بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أنه إذا كانت عنده من الأعيان التي يحتاج إليها في إمرار معاشه لحياته لا يجب بيع هذه الأبواب وصرف ثمنها في طريق الحج إذا كان ذلك مستلزما للحرج، فإن دليل نفس الحرج يكون حاصلا على دليل وجوب الحج. كما أن الحكم كذلك بالنسبة إلى الأعيان يجري هذا الحكم بالنسبة إلى الثمن أيضا، فلو فرضنا أنه ليس عنده شيء من هذه الأعياد من دار أو فراش أو كتاب أو غير ذلك، ولكن ثمنه موجود عنده، انتقل إليه الثمن بإذن أو بغير إذن فكان واجبا للثمن، لا يجب عليه صرف هذا المال في سبيل الحج، بل يجوز له شراء هذه الأعيان لرفع حاجته، فإن في ترك ذلك حرجا مرفوعا بالشريعة المقدسة. فلا فرق بين الثمن والعيد، ولو كان عنده شيء من هذه الأعيان لباعه بقصد التبديل، كانت عنده دار أراد أن يبيعها ليبدلها بدار أخرى غير هذه الدار، أو يبدلها بشيء آخر بفراش ونحو ذلك مما يحتاج إليه، أيضا لا يجب عليه الحج. يعني تقريبا هذا جمع بين الأمرين، المفروض أولا أنه كان عنده عيش، والمفروض ثانيا أن الموجود عنده هو الثمن، المفروض ثالثا أن الموجود عنده كلاهما في زمان عين وفي زمان ثمنه، فكانت عنده عين من هذه الأعيان فباعها بقصد التبديل بعين أخرى غير تلك العين، أيضا لا يجب عليه الحج، فإن فيه حرجا والحرج مرفوع. وأما إذا فرضنا أنه باعها لا بقصد التبديل بل لغاية أخرى، وجد مشتر للدار مثلا والقيمة المدفوعة له أكثر من غيبة المثل مثلا، أو لغاية أخرى من الغايات باع داره بثمن ولم يكن قصده التبديل، ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه الحج إلا إذا كان في شرط ذلك بالحج حرجا باعتبار أن عدم وجود الدار له فيه مشقة شديدة. يعني إذا كانت الضرورة داعية إلى صرف هذا المال في حوائجه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. هكذا ذكر قدس الله نفسه. والظاهر أنه لا بد من التفكير في هذا المقام، يعني في هذه الصورة إذا فرضنا أن البيع ليس بداعي التبديل، بل باعها باع الدار وغير الدار من الأعيان، باعها لا بقصد التبديل فكان واجدا للمال، ففي مثل هذه الصورة صارة يكون بناؤه على صرف هذا المال فيما يحتاج إليه مماثل لما باعه أو مغاير له، لا يبلغ في ذلك. فلنفرض أن المبيع من الفروش والذي يريد أن يشتريه هو الدار مثلا أو بلاش، صارة يكون باليا على صرف هذا المال فيما يحتاج إليه وفي لوازمه الضرورية، وصارة يكون محتملا لذلك، يتذكر مع ذلك أنه ماذا يصنع بهذا المال، هل يهربه في حوائجه الضرورية أو يحتفظ به في مكان، أو بل يهربه في أمر آخر من أمور الخارجية من إطعام أو قراءة تعزية، كل نحو ذلك يهربه في كليل الله مثلا مردد في ذلك في فرده في أي شيء وطالة باني على قدم ترفه في ضرورياته إما بإبقائه عنده أو بالترفه في أمور أخرى از راه انه لابد من التفصیل في هذا المقام اذا كان عنده مال يعني باع ما يحتاج اليه وما كان مستثنا في صرفه في الحج اذا باعه وبدله بالثمن كان عنده مال اخر اذا كان بانيا على صرفه في ما يحتاج اليه او محتمل لصرفه في ما يحتاج اليه فلا يجب عليه الحج لأن التكليف بالحج خارجي حينئذ إذ من المحتمل أن أبلي يعني من المحتمل أنه يحتاج إلى جار ليس كان يريد لو كان متمكنا لاشترى ذلك لاشترى الدار أو اشترى الفراش فإلزامه بصرف هذا المال مع كونه في مذنة الحاجة إليه هذا من التكليف الحرجي ليلتزم وأما إذا فرضنا أنه بان على عدم الصرف في ذلك إما أن يبقيه ويدخره عنده أو أنه يصرفه في مصرف آخر غير ما يحتاج إليه في معاشه فحينئذ أي حرج بالتكليف بالحج كما أمر بتكليف الحج بعد فرض أن هذا المال لا يصرف في حوائجه الضرورية العبرة ليس بوجود الحرج في عدم الصرف بل العبرة بكون التكليف حرجيا الذي يرتفع هو التكليف الحرجي فإذا فرضنا أن هذا المال لا يصرف في سبيل رفع الحرج على تقدير أنه لا يحج أيضا يعيش أيضا نشدا فأي حرج بالنسبة إلى هذا الرجل ونزيد ذلك يعني بعد ما يقع في الخارج لأن له كثير ممن يستعدي ويقنع بالدكنا في خيرة ونحو ذلك لعنده من المال ما يبي بعده ولكن لا يشتري دارد ليسكن في الجار وإنما يسكن في خريبة أو في جادة أو في البر مثلا مع أنه هو في حرج لكن انتظر بهذا المرحرج لو فرضنا أنه أمر بالحج والترف ما عنده من المال في سبيل الحج لم يترتب عليها أي محصور هذا التكليف ليس بتكليف حرجي الذي استثني من الأمر وخرج من دليل من دليل وجوب الحج فما إذا كان التكليف حرجيا فإذا فرضنا أنه أي حرج لا يترتب على هذا الإلزام إلزامه بصرف هذا المال في الحج بعد فرض أنه لا يصرف في حوائجه حج أو لم يحج لا يكون هذا التكليف حرجيا أبدا فالظاهر أنه في هذه الصورة هو مستطيع بلا بد له من الحج مجرد الضرورة والحاجة لا يوجب سقوط الحج إذا كان بانيا على عدم الصرف في ما يحتاج إليه ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان عنده مال يفي بعده ذهب بحاجة إلى التزويج ويترتب على عدم تزويجه ركوعه في الحرج يشق عليه ذلك التحمل على العزوبة وعدم الزواج صعب في حقه وحرجي أو أنه يوجب حدوث مرض على تقدير أن لا يتزوج يمرض بل فيقع في محلول المرض أو أنه يقع في الزنا نعوذ بالله يقع في محرم من المحرمات الإلهية فذكر قدس الله نفسه في هذه الصلاة أنه لا يجب عليه الحج بل يجوز أن يصرف ما عنده من المال في الزواج ويكون بذلك معذورا. أما بالنسبة إلى الحرج فالأمر واضح، إذا كان حرجيا صرف هذا المال في الحج حرجي لأنه يلازم ترك الزواج وهو حرجي، فيقع في الحرج من صرف هذا المال فيرتفع. وكذلك إذا كان ضرريا يقع في المرض فإن الأمر بصرف المال، وإن كان كما تقدم هو بنفسه أمر بالضرر، صرف المال في الحج ضرر، إلا أن ضررا آخر وهو الضرر البدني لم يرتفع. فإذا تضرر من جهة وجود المرض فالدليل له ضرر يكون رافعا للتكليف من دون فرق بين أن يقال بأن الإضرار بالنفس محرم أو أن الإضرار بالنفس ليس بمحرم. يعني هذه المسألة لا تتوقف على حرمة الإضرار بالنفس، أفرض أن الإضرار بالنفس ليس بمحرم، كما أن إيقاع النفس في الحرج ليس بمحرم شرعا، ولكن الشارع لا يلزم بالحرج ولا يلزم بالضرر أيضا، كان محرما أو لم يكن محرما. دليل لا ضرر ونفي الضرر يكون حاكما على دليل وجوب الحج فيرتفع وجوب الحج لأنه تكليف ضرري، ويترتب على هذا التكليف الضرر وهو المرض. فهذان لا إشكال فيه، لا إشكال فيهما. وأما الثالث وهو الوقوع في الزنا، ليس هذا من مجبزات ترك الحج، فإن الزنا إنما يرتكبه اختيارا لا من أفضل. مكلف بتكليفين، مكلف بتكليف بالحج ومكلف بترك الزنا. إذا فرضنا أن ترك الزواج ليس بهرجيين ولا بزرريين، ولكن هو باختياره، بسوء اختياره، إذا لم يتزوج يزني، كيف يكون هذا موجبا لسقوط الحج؟ التكليف بالحج تكليف ولي تكليف واجب، تكليف وجوبي وإلزام بالحج. التكليف بترك الزنا أيضا كذلك، الزنا محرم من المحرمات الإلهية، باختياره يزني إذا لم يهج لا يكون هذا موجبا لسقوط الحج، بل يجب عليه أن يهج ويجب عليه أن لا يزني. إذا زنا فقد زنا بسوء اختياره، ليس الوقوع في الزنا بسوء الاختيار مجبدا لترك الحج، فلا يهج لأن مقدمة لأن لا يزني. ونظير هذا يمكن أن يفرز في الماليات أيضا بغير الزنا. نفس أنه رجل يشتهي ويهوى أن يكون عنده مقدار من المال دائما، وعنده هذا المقدار إذا صرفه في الحج يصرف هذا المقدار من سائر الناس، في اختياره يصرف، فهل يكون هذا موجبا لسقوط الحج؟ فيقال أنه لا يجب عليه الحج لأنه يترتب عليه الصرف، لا يصرف، أمر باختياره مكلف بعدم الصرف. فالفعل الاختياري يعني ارتكاب المحرم اختيارا لا يكون موجبا لسقوط الحج، بيت لا يكون مكلفا به ويكون معذورا بذلك. فالظاهر أن الوقوع في الزنا يعني لا يوجب سقوط الحج، بل يجب أن إذا لم يكن حرجيا ولم يكن يترتب عليه ضرر يجب عليه أن يهج، كما يجب عليه أن يجتنب الزنا ويحفظ نفسه من الوقوع في المحرم. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا لم يكن عنده مال موجود ولكن كان له دين على الناس فقسم هذا الدين على أقساط، صار أن يكون الدين حالا وكان المدين باذلا، رجل متدين عنده موسر وباذل للمال لا ينبغي الشك في الاستطاعة في هذه السورة، فإنه واجب لما يجب به لما يحج به على ما نفقت به الزبريات. إذ لا فرق في الملك بين أن يكون في العين الخارجي وأن يكون في ذمة أحد يتمكن من تفصيله خارجا يطالبه فيعطي، فهذا مما لا أشكال به. وإذا فرضنا أنه غير باطل لا يبذل حال ولكن لا يبذل ذلك، أو غير معترف بالدين لا بد من إثبات الشكاية مثلا عند الحاكم الشرعي أو عند حاكم الجور، إذا لم يتمكن من الترافع عند الحاكم الشرعي على ما تكلمنا فيه في بحث الاجتهاد والتقليد عندما تعرض له السيد قدس الله نفسه في الاجتهاد والتقليد، هنا تعرض لهذه المساله انه لا يجوز الترافع عند حاكم الجور او عند من ليس له اهليه في القضاء، فان لم يكن من حكام الجور لا يجوز الترافع عند فاقد شرط القضاء الا مع الضروره المقتضيه له، كما إذا تلقف استنقاذ حقه على التراف عنده ولا يمكن ذلك بغير ذلك من أجل يجوز تقدم السلام الناس. على كل حال لو فرضنا أن له مالا في ذمة الغير ولكنه حال ولكنه لا يبذله لأنه ممكن لو بد له من الإثبات مثلا لا يعترف لا بد من الترافع لإثبات هذا الحق عنده، أو مماثل وإن لم يكن ممكنا أيضا يحتاج إلى كفاية أخذ هذا المال، فهل يجب ذلك تحصيل المال حينئذ باعتبار أن له المال ومالك لهذا المال ويمكنه من صرف هذا المال في الحج، أو لا يجب عليه ذلك؟ اختار قدس الله نفسه الوجوب وأنه يجب عليه لأنه واجب المطلق، وتجب مقدمته ومقدمته الشكاية وغير ذلك مثلا. ونسب إلى صاحب الجواهر قدس الله نفسه أنه التزم بعدم الوجوب عدم الوجوب واستغرب ذلك أنه غريب أو ذكر أنه لا وجه له. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، فإن المستفاد من الروايات أن يكون مالكا لما يهج به ومتمكنا من صرف هذا المال في سبيل الحج لا يعتبر أجيد من هذه الأمر. فلو فرضنا أن القدرة التكوينية متوقفة على مقدمة كما إذا كان ماله مدفونا في مكان لا يتمكن هو من اخراج هذا المال، فلا بد من اخذ اجير من استجار احد من بناء او غير بناء ليخرج ذلك، او لو فرضنا انه مقبول في صندوق لا يتمكن من فك هذا الصندوق لان مفتاحه قد ضاع، فلا بد من المراجعه الى الهدادين لفتح هذا الصندوق، فلا قدرة له تكوينا إلا بإعمال مقدمات. هذا يحتمل أن يقال إنه لا يجب عليه الحج لأنه لا يتمكن من صرف هذا المال ويترتب على أمر آخر من استجار أحد، لا يمكن ذلك بالضرورة باعتبار أن الخارج من دليل وجوب الحج ذكرنا قبلا أن المستفاد من الآية المباركة وجوب الحج على كل من يتمكن بأي نهم كان حتى بالتكسر، ولكن خرجنا عن ذلك للروايات المفسرة للاستطاعة بأن يكون له ما يهج به، فإذا كان له ما يهج به يجب عليه الحج، وبقية المقدمات كلها باختياره، شراء الفرس، شراء الزاد، إيجار و غير ذلك من المقدمات، كل ذلك مقدمة لهذا. فيسلب أنه مستطيع وواجب لما يهج به وإن كان تحصيله يتلقف على مقدمة وهو الشكاية عند الحاكم الشرعي أو عند حاكم الجور على تقدير عدم التمكن، فإنه جائز على ما ذكرنا وهو قادر على ذلك، فلا يحتاج وجود الحد إلا أزيد من الملك أو ما هو بحكم الملك. نخرج إباحة مثلا بنحو ذلك، وإن كان متوقفا على مقدمات نذير ما يتوقف التمكن على المقدمات الخارجية، يعني في القدرة العقلية نذير المال المدخر في الأرض تحت الأرض أو في صندوق حديث ونحو ذلك من الموارد. الظاهر والوجوب في جميع هذه الموارد ولا وجه للالتزام بسقوط الحد بعد التمكن منه خارجا. والحمد لله رب العالمين.
غير المغلوب ولا المغلوب. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أقسام الدين الذي للمثلث على النار، صار أن يكون الدين دينا حالا للمدين الغاضر لا أشكال في نجوم الحج حينئذ فإنه متمكن من الحج وعنده دار وراحلة على ما يستفاد من الروايات، وتارة أن يكون الدين دينا غير خاص، يعني دين مؤجل ولكن المدين يبذل إذا طالبه الدائن فإذا تقدم الكلام فيه بما أنه مالك لهذا المال فعلا ويمكن تركه في الحج لا يعتبر أزيد من ذلك في الاستطاعة على ما يستفاد من الروايات. عنده مال له مال وهو متمكن من صرفه ولو بمطالبته. قلنا ان ذلك نذير ما اذا كان له مال في صندوق هديه من اهل ذلك ولا يتمكن من صرفه الا بمقدمات، مثلا يجب عليه ذلك باعتبار ان مقدمه الواجب المطلق واجب بحكم العقل بين لم يكن واجبا شرعا. لما اذا خرجنا انه لا يبذله مع المطالبه فلا يجب عليه الحج على ما ياتي من تكلف في شيء فرض انه لا يجب عليه الحج مع عدم البعد لو شك في ذلك، لو شك انه اذا طالبه هل يبذل حتى يجب عليه الحج او لا يبذل حتى لا يجب عليه الحج على تكليف ياتي، يعني في فرض عدم الوجوب. ذكر قدس الله نفسه ان الظاهر هو عدم الوجوب لانه شك في الاستطاعه، ومع الشك في الاستطاعه لا يكون الحج واجبا. الامر كما ذكره قدس الله نفسه، فان الشك في التكليف موجب لاثاره البراءه، وهذا من الشك في التكليف، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الشك شكا في القدرة الخارجية لا يدري أنه قادر على ذلك على هذا الواجب أو أنه غير قادر عليه يجب عليه حينئذ البحث على ما تكلمنا في بحث النزول، وذلك لأن القدرة إذا لم تكن دخية في ملاك الواجب لكان الواجب واجبا مطلقا، القدرة إنما تكون شرطا للتكليف وفي الإنجاز. وأما إذا كانت القدرة معتبرة بحكم العقل باعتبار سهولة التكليف بما لا يطاق، فالملاك مطلق غير مقيد بهذا القدرة للعقل، فإذا لم يفحص المكلف وتركه فحينئذ يستند تثبيت الملاك إليه، والذي ثبت الملاك على نفسه وتثبيت الملاك غير جائز، يعني كما أنه لا يجوز إسيان التكليف
و ترك الواجب على الاسيان بالحرام بحكم العقل كذلك لا يجوز تطبيق الميراث في حكم العقل تطبيق الميراث في حكم العقل بمنزلة اسيان الواجب فإذا ثبت يعني كان فوق الميراث مستندا إليه لم يفت على تقدير أنه كان قادرا في الواقع فالتبريد مستند إليه وليس هناك لنا تجيونات أشارة البراءة بالنسبة لا تقدير التسليح يعني الميراث التي يفوته بأشبار عدم تحته هذا معلوم لكن لا يعلم أن فوق الميراث مستند إلى أمر آخر أو أن فوق الميراث مستند إليه على تقدير أن يكون مستندا إليه ليس له عذر في ذلك فبذلك يجب الفهم ولعل ذلك مقتضى الإستاذ الأخرائي في أوامر المولى بالنسبة إلى عبيده فلو أمر عبده بشراء شيء ليس للعبد أن يعتذر باعتبار أني احتملت أن الدكان غير مفتوح مثلا بل فلا تمكن من الشراء لا يسمع ذلك عند العقلاء بل وجه به ذلك أما إذا كانت القدرة شرطا شرعيا ودخيلا في الميلاد كما في مثل المقام الاستطاعة أخذ في موضوع الهج المفسر في الزمايات لمن يكون مالكا لزاد الظاهرة يعني مالكا في حكم المالك أن يكون عنده ما يهج به ففي مثل ذلك كما أن التكليف مشكوك به وجود الميلاد أيضا مشكوك به فلا مانع من الرجوع إلى البراءة في فرض الشك ولا يجب الفهم حينئذ يعني لا يلزم أن يطالب المالك الذي حتى يظهر أنه يبذل أو لا يبذل هذا المال فالفرق بين المقام وبقية الموارد التي يكون الشك فيها شكا في التكليف أن القدرة هنا شرعية يعني شرط شرعي ودخيلة في الميلاد وفي بقية الموارد شرط عقلي ولذان لا تجد البراءة في بقية الموارد ولا مانع من الجريان في المقام ثم تحرز قدس الله نفسه لحكم ما إذا لم يبذل فرضنا أنه طالبه ولم يبذل أو كان المدين معترا أو كان مماثلا ولم يمكن إجباره أو كان منكرا ولم يمكن إثباته في جميع هذه الظروف لن كان الملك موجودا مالك لذلك ولكن ليس له حق المطالبة وليس له بل إلزامه بالإعطاء وبالبعض لأن الدين معجل أو ليست له قدرة خارجية باعتبار أنه منكر ولا يمكنه إثباته أو معترف مماثل لا يمكن إجباره أو معترف ليس له أن يطالبه أن يطالبه في جميع هذه الصور ذكر ابن الله نفسه أنه ليس بمستطيع ولا يجب عليه الحج وإن كان مالكا لهذا المال هذا صحيح ولكن لا على الإطلاق بل في بعض الصور وذلك لو فرضنا أن دينه مأجل في ذمة الغير وله أجل ذكرنا سابقا أنه لا يعتبر في الاستطاعة بذل نفس المال في سبيل الحج بل هو أو بدله فلو كان عنده فرس مثلا أو كتاب أو شيء آخر يمكنه أن يبيعه ويصرف ثمنه في الحج يصدق أن عنده ما يهج به لا يعتبر صرف نفس العين بالحج على ذلك يجري الكلام هنا أيضا لو فرضنا أن الدين المأجل يجوز أن يبيعه نقدا لإن كان بأقل منه قيمة فإن قيمة المأجل طبعا غير قيمة النقد بحسب القيمة السوقية فإذا خرجنا أنه متمكن من بيعه يجب عليه البيع هنيدين، فيسبق أن عنده بل أن عنده ما يهج به باعتبار أن بدله موجود، وإن لم يكن نفس ما يملكه يصرف في طريق الحج لأنه معجل وبعده بليل، يعني يبقى زمان بعد ما هان بحث الدين لإنما يكون حالا بعد مدتين إلا أنه إذا أمكن بيعه يجب عليه البيع حينئذ نظير سائر الأموال، ويجري هذا في بقية ما ذكرنا فيما إذا كان المدين معترا، ويمكن أن شخصا آخر يشتري هذا الدين الذي في ذمة الغير وهو معترون باعتبار قرابته من أو يريد أن يحتسبه زكاة مثلا وغير ذلك من دواء الشراء. فلو فرضنا أنه يمكنه أن يبيع دينه الذي له على المعتر فيجب عليه البيع وهو مستطيع، وهكذا في المنكر لو فرضنا أن شخصا متمكن من تحصيل هذا المال ومتمكن من إجمار من هو مماثل أو متمكن من الإثبات فيشتري هذا الدين المقصود أنه في كل مورد أمكن أن يصرف بدل هذا المال ببيعه يجب عليه البيع فهو مستطيع، فليس هذا كليا إذا لم يكن الدين حالا والمدين لا يبذل أو عليه له دين على آخر وهو مماثل لا يمكن إجباره أو منكر لا يمكن إثباته ليس على الإخلاق. إذا أمكن تبديله بمال آخر في مثل ذلك يجب، وإلا فيسقط الوجوب. تعرض قدس الله نفسه قبل هذا لما كان عنده زوجة وهو لا يحتاج إليها، شبه سنه بقبالي لا يحتاج إلى زوجه، لا يجب عليه أن يكلف زوجته فيصرف نفقته في سبيل الحج مستقلا أو سكيما، لا يجب ذلك والبيتون فيه ظاهر، فإنه ما لم يكلف يجب عليه نفقة زوجه، فليس عنده زرد براهلة زائدا على ما يجب عليه من نفقته ونفقة عائلته، ولا يجب عليه تحصيل الاستطاعة لو فرجنا أنه خلف بعد ذلك يتمكن، فما لم يخلف يجب عليه الإنفاق يجب عليه النفقة وهو مدين، والمفروض أن الزوج أيضا يطالبها بنفقته، إيجاد الموضوع غير لازم، فلو فرضنا أنه ليس بمحتاج ولا يلزم عسر من طلاق زوجته أيضا غير لازم. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الاقتراض، لأن الاقتراض للحج غير واجب، إذا فرضنا أنه يستطيع بالاقتراض وبالدين لا يجب عليه إيجاد هذا الموضوع على ما يتكلم على ما سيجيء الكلام فيه في المسألة بعد هذه المسألة، كأن الاستطاعة يمكن أن تبتلى بالاستدانة وبالاستقرار، إذا فرضنا أنه استبرز واستدان ويتمكن من الحج ويمكنه أداء الدين بعد ذلك بغير حرج ولا مشقة شندان عنده زاد وراهل، ليس الحج مشكوكا بعد الدين وإنما هو مشكوك فأن يكون عنده زاد وراهل، فبناء على ما سيأتي من أن الدين لا يمنع من الاستطاعات، فيجب على المدين الحج إذا كان عنده ما يحج به ما أدر المساهمة للدين بعد ذلك يتمكن من أداء دينه، إيجاد هذا الموضوع غير لازم، وإن كان لو أوجده يجب عليه الحج، ولكن لا يجب عليه كما لا يجب عليه الاستيهاب مثلا، لو خلصنا أنه لو استوهب أحدا يهد له مقدار الحج لا يجب عليه، فإنه تسكين للطاعة ليس عنده زاد المراهلة لإن كان متمكنا من إيجاد هذا الموضوع. استثنى قدس الله نفسه من ذلك سبلا، وفي هذه السبل ذكر أن الأذهان الظاهر فذا بجوب الاستقرار أن يكون له مال غائب لا يمكنه تحصيله فعلا، بالفعل واجب للمال ولكن تحصيل ذلك المال لا يمكن فعلا. ففي مثل ذلك ذكر رسول الله نفسه أنه يجب الاستقرار إلا إذا لم يكن واثقا بحصول ذلك المال، بحيث لو استفرز يقعه في حرج وثيق مثلا، وأما إذا كان يطمئن بحصول ذلك المال فيما بعد فإنه مال يجب عليه الاستقرار للحج، أو لو فرزنا أن عنده مالا ولكن ليس له مشتر فعلا لا يشتريه أحد. ففي هذه السورة أيضا ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه الاستقرار والديع هذا الشيء فيما بعد رجوعه مثلا وأداء دينه، أو لو كان له دين مأجل ولكن المدين لا يبذل له. أيضا في هذه السورة يجب عليه الاستقرار وأداء دينه حين حلول الأجل، ففي هذه السؤال يجب عليه الاستقرار. جميع ما ذكره قدس الله نفسه محل مناقشة للمن، فإن الموضوع في الروايات أن يكون عنده زاد المراهلة، ومعنى ذلك كما ذكرنا سابقا أن يصرف نفس ما عنده في سبيل الحج أو يصرف بدله، لأن قوله عليه السلام إذا كان عنده ما يحج به، ما يحج به، غاية الأمر ما يحج به قلنا أمر من نفسه وبدله، فلو كان عنده من النقود ما يكفي لزاده وراهلته يكفي. والواضح أيضا أن المراد من اللفظ هذا المعنى ولا سيما بالنسبة إلى الزاد، ومعلوم أن الزاد أمر تدريجي بل خصوص المسكن أو خصوص المأكل والمشرب لا يأخذ معه ما بمقدار ما يكفي لتمام سفره، كما أن يشتري الماء في الطريق مثلا أو في البلاد، فعنده ما يحج به لابد أن يكون الحاج يعني وجوب الحاج منوط بأن يكون عنده ما يصرف في سبيل الحاج عينا أو بدلا، إذا فرضنا أن هذا لم يمكن فإن المال الغائب لا يمكن صرفه في الحج لا بعينه ولا ببدله. أي دليل على وجوب الاستقرار والتحصيل ما يحج به؟ ليس عنده ما يحج به لا بعينه ولا ببدله. وكذلك فيما إذا فرضنا أن المال الذي عنده موجود عنده ليس له مشتر، لئن كان يوجد له مشتر بعد زمان، هنا في هذا البلد أو في هذا الزمان ليس له قيمة ولا يشترى في الخارج، ففي هذه السورة أيضا لا يصدق أن عنده ما يحج به، إذ المفروض أنه ليس عنده ما يحج به لا به ولا ببدله. وكذلك فيما إذا كان الدين دينا مأجلا له على ذمة الناس وبعض لم يهل أجله، ففي جميع هذه السلال لا مقتضية للوجوب. نعم فيما كما ذكرنا إذا أمكن بيع ذلك الدين نقدا فحينئذ عنده ما يحج به فيجب عليه البيع بالاستقرار، لا يجب صرف الحج، يعني لا يلزم أن يكون مصارف الحج من نفس ما عنده من المال، عليه يجب البيت من أي سبيل كان. فإذا لم يمكن بيع هذه الأموال، يعني بيع ما يملكه في هذه الموارد، لا يجب عليه الحج بل الاستقرار، لأن الاستقرار تحصیل لما یحج به لا انه له ما یحج به لما جا انجل البیت یبیع ما فی ذمت المدیه به نقد به ثمن نقد فإنه ما یحج به ببدله بین ایزین یجب علیه الحج و هو مخیر بین ان یبیعه و یحج به او یستخرج فیکون الاستقرار طرفا للتخییر لا انه متعین فلا بد من التخییر فی المکان بین تمکنه من صرف بدل ما یملکه فی سبیل الحج بعد عدم التمکن من صرف نفس العین و ما اذا لم یتمکن فاذا تمکن من صرف ما یملکه فی سبیل الحج بالبیع او بالایجار مثلا بنهر من الانهار کما ان ذلك المال الذي في مهد آخر في بلد آخر يمكن ان يوجره مثلا على اي حال العبره انما هو بان يكون عنده ما يهج به عينا او بدلا اذا تحقق ذلك يجب عليه الحج اما بنفس هذا المال او ببدله او بالاستقرار او بالاستيهاب ممكن عنده ما يهج به يسوهم الناس ويستعفيهم ويهج بذلك المال واما اذا لم يمكن ذلك فالامر كما ذكره يسقط الحج حينئذ لعدم الموضوع لعدم الممكن يعني كما ذكرنا يسقط الحج ولا يجب عليه الاستبراز لان المفروض انه ليس بمستفيد يعني ليس عنده ما يهج به كما ذكره من وجوب الاستبراز على الاطلاق محل منعین ولا یمکن الالتزام به علی الاطلاق الحمد لله
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم تعرض لذة الله نفسه لخص من كان عنده مال يفي بمصارف الحج فيتمكن من الذهاب إلى الحج والرجوع ولكن عليه دين فهل يكون هذا موجبا لسقوط الحج يعني التعين يكون مانعا عن وجوب الحج مستقى او في بعض الصلاة فيه كلام لمحل خلاف جدا ذهب المحقق وقدس الله نفسه فنسب الى جماعة منهم العلامة الشهيد ان الدين مانع من وجوب الحج مستقى الى فرق بين ان يكون معجلا يثق من نفسه لاداء الدين بعد ذلك او لا يثق او كان حالا مطالبا او غير مطالب في جميع الصور يكون الدين مانعا عن وجوب الحج لانها اعتبر في موضوع الاستطاعه ان يكون موسرا وهذا ليس بموسر تقدم في مرتبة ابي بصير ان من ترك الحج فهو موسر يذكر يوم القيامة عنه فلا بد أن يكون الإنسان موسرا وكذلك في البلد في الإمام الزين العزتين رواية عبد الرحيم القسيس محمد بن يحيى القسامي لعلى أبلاده فيعتبر في وجوب الحج اليسار ومع الدين لا يكون يسارا فلا يجب الحج وهذا لا يمكن الالتزام به والمساعدة عليه بوجه فإن اليسار في مقابل العسر فلو فرضنا أنه لا يأثر عليه ذلك يتمكن من الذهاب إلى الحج والرجوع من حجه وأداء دينه بيسر كاسب تاجر كاسب أو يعمل عملا بالخارج أو ينتقل إليه المال من شخص آخر مثلا من وقت او وصية او غير ذلك
يتمكن من أداء دينه بلا لزوم أي محذور. كيف يمكن أن يقال أن هذا ليس الموسر؟ الموسر في مقابل المعسر. فإذا كان عنده مال يتمكن من صرفه في سبيل الحج ولا يترتب عليه أي عسر يوفي دينه بكمال السهولة، كيف يكون هذا معسرا وليس بموسر؟ فالالتزام بذلك فعل مشكل جدا، بل لا يمكن الالتزام به جزما. بل مشكل هكذا وبعدهم كصاحب المدارك قدس الله نفسه من ان الدين انما يكون مانعا فيما اذا كان الدين حالا وكان مصادرا به، واما اذا لم يكن كذلك دين غير حال او دين حال ولكنه ليس مصادرا به فهذا لا يكون مانعا. المانع انما هو في فرض حلول الدين وكونه مطالبا به. هذا لو تم هذا القول ونتكلم ان شاء الله في هذا اليوم لا بد ان يامن، يعني لا يقيد بالمطالبه بل لا بد ان يقيد بعدم الاذن في التعقيد، فإن المطالبة ليس جهزا لوجوب الأداء. العبرة أن يكون مكلفا بأداء دينه. لو فرضنا أن الدائن لا يطالب ولا يأذن في التأخير، يجب أداء الدين بعدما كان مدينا لأهله وكان الدين حالا، فالمال ثابت في ذمته وأمانة لا بد من أن يردها إلى صاحبه صاحب الأمانة، وليس له إبقاؤه في ذمته بلا إجازة منه. لا يتلبس وجوب الأداء على المطالبة، بل يتلبس على عدم الإذن في التأخير، فكان عليه قدس الله نفسه أن يقيد بهذين السيدين أنه بل يكون مانعا إذا كان حالا وكان يجب عليه الأداء من جهة عدم الإذن بالتأخير، لا أن يقيد بالمطالبة. ونسب إلى بعضه، نسب إلى صاحب النسان قدس الله نفسه أنه يمنع إلا إذا كان الدين مؤجلا وكان الوقت واسعا. في مثل ذلك بما أنه لا يجب عليه فعلا ولا تكليف له والوقت واسع يمكن ان يرجع ويؤدي، لا يجب عليه الهج لانه مستطيع. لو تم هذا القول ايضا يكون عليه قدس الله نفسه ان يزيد قيدا اخر، الا ان يسال اذا كان الدين مؤجلا وكان الوقت واسعا او كان حالا ولم يأذن بذلك وأذن المدين وأذن الدائن في التأخير فإذا لا يجب عليه الأداء فعلا، فالمال يجوز التصرف فيه بلا مجاهنين، فإذا لا بد من الالتزام بوجوب الحج. هذه هي الأقوال التي نسبت إلى الباب السابقين. اختار صاحب المستند قدس الله نفسه أدب المنع مطلقا في جميع الصور، حتى فيما إذا كانت بين حالا ومطالبة أيضا لا يمنع من وجوب الحج، بدعوى أن أداء الدين كما هو واجب كذلك الحج واجب، أداء واجب بذات واجب. غاية الأمر أنه تزاحم بين واجبين. فرضنا أن الدائن يطالبه بالمال وعنده من المال ما يفي به دينه، الله تبارك وتعالى أيضا يطالبه بالحج، كلاهما واجب فعلي بينهما تزاحم لا يتمكن من الجمع بينهما في مرحلة الامتثال، فتبعا يتخير بينهما مخير له أن يهيج بإن كان لا يفي دينه، وله أن يفي بدينه ويترك الهج راجعون في حزن واحد فيكون هدى مخيرا في مرحلة الانتشار فاجا في ما جا لم يكن الدين معجلا و اما ازا كان الدين معجلا او فرضنا ان الحال ازنت دائن في التأخير في هاتين السورتين يتعين الحج لعزم المجاهد لأنه لا يجب عليه الدين فبدوب الحج بلا مزاهم بلا خرج بين أن يكون واثقا بالأداء بعد الحج وما إذا لم يكن واثقا به هذا صارت صاحب المستند بإذن الله نفسه فأن بدوب الحج فبدوب أداء الدين وجوب فعلي مطلق فبينهما مزاهمة لابد من عمل المزاهمة يعني قانون المزاهمة يجري في المطار فإذا كان واجبا فعلا يتخير بينهما وأما إذا كان أحدهما غير واجب فعلا كما إذا كان معجلا يسع الوقت لأن يمضي إلى الحج ليرجع ليؤدي دينه أو أذن الدائن في ذلك ففي مثل ذلك لا تزاهم ويجب عليه الحج فورا هذا إذا تم لو فرضنا أنه تم لا يمكن القول به بهذا الإطلاق سواء كان واثقا بالتمكن من الأداء أم لم يكن واثقا لأنه إذا لم يكن واثقا فيجب عليه هبط القدرة بالنسبة إلى الدين أيضا يقرأ التزاهم بين الواجبين الفعليين الحج باعتبار انه مستطيع وحفظ القدرة باعتبار انه مدين لان المدين ولو فرضنا ان دينه معجل الا انه ليس له تدريك ذلك بصرف المال في امر اخر فلا بد له من حفظ قدرته ليبني بجيده في وقته فهذا التأمين يعني قوله قدس الله نفسه سواء كان واثقا بالأداء أم لم يكن هذا الإسلام لا يمكن المساعدة عليه بل لابد من التقييد بالوثوق ومع عدم الوثوق أيضا يجب التخيير واجبان فيتغير بين حفظ قدرته لأداء الدين وبين الحج لتثبيت الدين دكتور الماتر قدس الله حسده وجها آخر وهكذا ما ذكره قدس الله نفسه أنه إذا كان الدين واجبا عليه بالفعل كما إذا كان فعلا ومطالبا ففي مثل ذلك يجب عليها أداء دينه ويثبت الحج لعدم الاستطاعة وكذلك فيما إذا فرضنا أن الدين معجل ولكنه لا يتمكن من الأداء إذا صرف المال في حجه أيضا غير مستطيع لا يصب عليه أنه مستطيع بعدما كان مطالبا ويجب عليه الأداء فأما إذا فرضنا أن الدين معجل وهو متمكن من الأداء بعد رجوعه من الحج لا يفوت الدين بصرف هذا المال في الحج أو حال وقد أذن الدائن في صرفه في أي شيء جاء في الحج أو في غير الحج ورضي بالتأخير وهو متمكن من الأداء بعد صرف هذا المال في الحج في هذه الصورة يجب الحج لأنه مستطيع يصدق عليه أنه مستطيع فيجب عليه الحج وما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح لم إذا كان هناك مزاحمة بين الحج وصرف المال في الدين فيتقدم الدين ولا بد من صرفه في الدين وإذا لم تكن مزاحمة نفس وجود الدين بما هو دينون لا يكون مانعا عن الحج لكن لا لما ذكره قدس الله نفسه من صدق الاستطاعة في السورة الأولى وعدم صدقها في السورة الثانية لا من جهد الموضوع يختلف فإن الاستطاعة كما تقدم قد فسرت بالمعيار بالزاد والراحلة بالتمكن من الزاد والراحلة مع صحة البدن وتخلية السرد على ما تقدم. فهذا هو الاستطاعة. قلنا سابقا انه لو لم تكن هذه البمايات لالتزمنا بان نطلق القدرة حتى اذا كان متمكنا من الكأس وتخفيل المال التزمنا بالوجوب بوجوب الهاج باعتبار انه مقدور بالقدرة على مقدمته. فان كل شيء يكون مقدمته مقدورة فهو مقدور، ولكن الرمايات دلتنا على ان القدرة هنا في باب العهد قدرة خاصة، ونعبر عنها بالقدرة الشرعية يعني اخذت لسان الدليل ان يكون مستطيعا بمعنى ان يكون له ما يهج به، ان يكون له الزاد ويكون له الراحلة ما يهج به. هذا هو موضوع الاستطاعة. رجلين لا يكون مانعا عن ذلك حتى اذا كان مطالبا. فرزنا ان له ان عليه دينا وهو مطالب بالدين وعنده مال يمكنه ان يهج به، اطلاقات دليل الوجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، الاطلاقات شامله للمطاف. فهذا متمكن ومستطيع فمقتضى الإسلام والوجوب، غاية الأمر أنه يقع التزاهم بينه وبين دليل الوجوب أداء الدين. هذا واجب وذاك واجب، ما ذكره صاحب المستند رحمه الله نفسه من أنه من موارد التزاهم، والحج واجب بمقتضى دليله وأداء الدين أيضا واجب بمقتضى دليله. هذا هو الصحيح، كل منهما واجب، ولكن الجامع بينهما غير ممكن، فلا بد من سقوط أحدهما للأجل في مرحلة الانتشار تعيينا أو تخييرا، ولكن لا تصل النوبة إلى التخيير بل يتعين سقوط الهج. ففي مثل ذلك يكون الهجر ثابتا ولا مجال للتخيير الذي ذكره صاحب المستند قدس الله نفسه. وكذلك لو فرضنا ان الدين مؤجل او اذن المالك للتاخير ولكن المدين غير واثق بالاداء اذا صرف هذا المال في الهجر، ايضا يكون من موارد التزاهم كما ذكرنا. يدور الامر بين حفظ القدرة لاداء اثنين وبين صرف المال في الهج. في هذه الصورة يعني في صورة التزاهم يتقدم وجوب اداء اثنين او وجوب حفظ القدرة، وذلك للجزم باهمية اداء اثنين والخروج عن حقوق الناس ولا أقل من الشك في ذلك، يعني لم نفرض تساوي الواجبين في الأهمية. وفي باب التزاهم الأهمية مرجحة حتى إذا كانت الأهمية احتمالية ولم تكن جزمية، كما بلي تكلمنا فيه مفصلا في باب الترسل في البحث الترسل منافات نظام. فأنه إذا كان أداء الدين بلي أهم يعني بدون أداء الدين أهم جزما أو احتمالا فيكون أمرام مأجز عن بدون الهج، لا أنه ليس بمستطيع كما ذكره المعصم قدس الله نفسه، بل مستطيع ولكن يجوز له ترك الهج للعجز وعدم تمكنه شرعا وإن كان متمكنا تكينا. وأما ما ناقش به المعصم قدس الله نفسه من أن الأهمية غير معلومة، وذلك لأنه لو فرضنا أنه مات أحد وترك مالا وعليه دين وعليه حج يوزع المال بينهما إذا غفل بهما في الله فإذا قرزنا أنه لا يهي بهما مدين لزيد بمأت دينار والهج أيضا نفرز أن قيمته ووزلته مأت دينار وهذا لم يترك بلا مأت دينار لا يرسى هذا للدين بل يقسم بين الدين والهج نصفه يكون للدين والنصف الآخر يكون للهج يوزع بينهما بله فلا يختص بالدين فلو كان الدين أهم لم يثبت لا يثبت هذا التوزيع وبناء الفقهاء على التوزيع هذا الذي ذكره مقدس الله نفسه ليس فيه شهادة على ذلك أبدا فإن الأهمية إنما تلاحظ بين التكليفين وبعد الموت يثبت التكليف عن الميت يبقى له مال كلاهما دين دين للناس ودين لله سبحانه الأمانة قسمه الزبايات أن الحج يخرج من أصل التركة وهو بمنزلة الدين فكما أن الدين يخرج من أصل التركة أجرة الحج ونفقة الحج أيضا تخرج من أصل التركة فهما سيئان مثل أنه مدين لشخصين لا يفي تركته بدينهما فمن يوزع بينهما بالنسبة تكليفی نیست آقا دین دو تا قرض یه قرض هم قرض و قرض بداریم ما باب بس نهاج آلی سفینه ایو شهادتی و نفقت الحج دین به مقتضی نفس روایات لعمل معها معاملت الدین یخرج من اصل درجه کما ان الدین ندارد اون در روایت نماز حج نیست این هم دارد نفقه یخرج من اصل سبب منزلت الدین لا شهادة لهم على ذلك بل إن هذا الحكم لم يثبت إنه يلزى عليهما لم يرد في ذلك نفس فيما قدرين أعلم فإنما حكم ذكره الفقهاء على القاعدة بل الذي يظهر من بعض النصوص المعتبرة أن الحج يتقدم على الدين ورد في بعض النصوص المعتبرة أنه خرج إلى الحج ومات في الطريق قبل أن يدخل في الحرم حكم سلام الله عليه بأنه جاء كان سبورة يعني كانت حجته حجة الإسلام أبان حج الله مزمون الرواية أنه يباعه بغير يباع جمله ونفقته فيستأجر له شخص يهج عنه فإن فضل شيء فهو للبرثة الفاضل إن لم يكن له دين فمعنى هذه الصحيحة المعتبرة أن المال الباقي من الميت الذي كان عليه الحج وحجته حجة الإسلام أن ماله يصرف في سبيل الحج فإن زاد فللبرثة إن لم يكن له دين وإلا يصرف في الدين فمعناها أن الحج مقدم على الدين ولا بأس بالالتزام بذلك ولا بأس بالالتزام بذلك في مورد الموت هذا وظيفة الباقي وظيفة التركة كذلك وأجنبي عن الحج المكلف بالحج تكليفا والمكلف بأداء الدين تكليفا إذا وقع التزام بينهما الدين مقدم وأهم إما جزما ولا أقل احتمالا شيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن ذئاب عن بريد الإجلي الرماية معتبرة وسهيلة قال تعالى أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات بالطريق قال عليه السلام إن كان سرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام وإن كان مات بالسرورة قبل أن يخبر جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين. فالرواية واضحة بالدلالة على أن الحج مقدم على الدين. بعد يسأل الإمام عليه السلام عن حج غير الإسلام، قلت أريت إن كانت الحجة تتبع أمر آخر. الرواية واضحة بالدلالة على أن الحج بعد موت من كان عليه الحج موتا لا بد من تركه في الحج ويتقدم ذلك على الدين. فإن هذا من تكليف نفس الشخص بأخذ أحدهما وهو متمكن بعد ما يرجع متمكن ذلك. حضر الأسم آخر الآن بالذين له حال دين حال ومطالب أو له دين مأجل غير واثق من نفسه للتمكن من أدائه إذا طلب المال، طبعا في هذه الحالة يدور الأمر بين أن يهيج ويخالف التكليف بأداء الدين أو يمتثل هذا ويخالف التكليف من حج إذا كان أداء الدين بل موردا للأهمية جزما أو احتمالا يتقدم ذلك ويسقط الحج. فما ذكره قدس الله نفسه من سقوط الحج حينئذ صحيح، لكن لا لعدم الاستطاعة بل لأجل التزاهم وتقدم التكليف بأداء الدين والكرامة بقية. نتكلم إن شاء الله.
إياك نعرض وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلقت مما ذكرنا أنه إذا لم يكن الدين مجاهنا للحج بذكر كما إذا كان مأجلا وكان المكلف متمكنا من أداء الدين في وقته أو كان حالا ولكن الدائن قد أذن له في التأخير ولم يطالبه حتى تهدفه عن المطالبة فأجاز له في التأخير فلا يجب عليه أداء الدين فعلا. في أمثال هذه الموارد التي لا مزاحمة بين وجوب الحج فأداء الدين لا ينبغي الشك في وجوب الحج لأنه مستطيع لعنده زاد وراهبة وليس له أي مانع من صرف المال في سبيل الحج. ويدل على ذلك في الجملة مضافا إلى أنه مثل قاعدة صحيحة معاوية بن عمار التي تقدمت سأل الإمام عليه السلام عن رجل عليه دين فهل له أن يهج؟ فقال عليه السلام إن حجة الإسلام واجبة على كل من أطاق المشي أو قريب من هذه العبارة. فمن هنا يظهر أن ما ذهب إليه المحقق قدس الله نفسه والجماعة من كون الدين مانعا على الإطلاق لا نعرف له أي وجه ومناقب للصحيحة وعلى القاعدة. ثم إن ما ذكره جماعة وهو المعروف بين المتأخرين كما أشار إليه المحقق قدس الله نفسه من أن الحج مشروط بالاستطاعة الشرعية، فلذلك قالوا إن الحج إذا زاحمه أي واجب من الواجبات يسقط لأنه غير مستطيع فيكون الوجوب مانعا عن تحقق الاستطاعة. هذا كلام لا أساس له كما ذكرنا. لم يعتبر شيء زائد على وجود الزاد والراهلة
ما أن صفة البدن لعمل الطريق. الزائد على ذلك غير معكوز في موضوع الوجوب وجوب الحج، فالحج واجب على من عنده زاد المراهلة، وصحيح البدن للا مانع له من السير، فهو المعبر عنه بصحية السير. فإذا فرضنا أنه زاحمه واجب آخر، لا يكون الواجب الآخر رافعا لموضوع وجوب الحج وهو الاستطاعة، بينما يكون مزاحما له. ثابت من أعمال فرض قانون المزاحمة وتقديم الأهم على غير الأهم، فإن علم المساواة بينهما يتفيد لهمها له. فهذا الكلام كما ذكره الماثل من أن وجوب أداء الدين يكون رافعا للإستاعة الشرعية، فلا ينتهي الأمر إلى التزاحم لا أساس له، بل الصحيح ما ذكره صاحب المستند فضل الله نفسه من أن التكليفين متزاحمان في موارد وجوب أداء الدين أو موارد وجوب حفظ القدرة على أداء الدين فيما بعد، يعني فيما إذا كان الدين مطالبا بالفعل أو وإن كان معجلا، لكن إذا صرفه في الحج لا يتمكن من أداء دينه، فيجب عليه حفظ قدرته من جهة أداء الدين، يقع البيت يقع المزاحمة بينهما. فذكر قدس الله نفسه صاحب المستند أنه يتخيل، ولكن ذكرنا أنه لا تصل النوبة إلى التخييف، لأن حقوق الناس مقدرة على الحق المجرد حق الله سبحانه، إما جزما ولا أقل احتمالا. وقد ذكرنا في بحث الترتب أن احتمال الأهمية يكفي في التقدم، لا حاجة إلى الجزم، فيقال إنه لم تثبت الأهمية، احتمال الأهمية كافي. فنحتمل أن أداء الدين احتمال أنه حق الناس لا حق الله، يتقدم على حق الله المجرد وهو الحج، ففي مثل ذلك يتقدم الدين فيجمع عليه أداء الدين فعلا، فيكون معذورا من الحج حينئذ، لا يكون داخلا في من ترك الحج متعمدا، لأنه يحشر أعمى يوم القيامة أو معذور. يعني صرف المال في الدين يكون رافعا لاستطاعته، الصرف لا نفس التكليف لصرفه يكون عاجزا، والتعجيز جائز على الفرد بل واجب على الفرد، يجب عليه أن يعجز نفسه عن الحج، فهو لا يجب عليه الحج في فرض انتشار الأمر بأداء الدين. لما ما ذكره الماثل قدس الله نفسه من إنكار الأهمية باعتبار أن المال الميت يوزع على الدين وعلى الحج، وهذا يكشف أن عدم أهمية الدين. قلنا ليس الأمر كذلك، باب الموت لا يقاس بباب الحياة، إذ لا تكليف بعد الموت. كلا الأمرين متعلق بالمال نحن تعلقين، يعني لم ينتقل إلى المارس ولم ينتقل ينفذ فيه المسيا، بل باق على ملك الميت لبمقتدى الأدلة أن الدين يخرج من أصل المال، وأيضا بمقتدى الأدلة أن الحج يخرج من أصل المال، طبعا الوزع عليهما حكم على القاعدة. لا يقاس هذا بالتكليف لأنه مسلف بالحج والدين، فأهد البابين أجنبي عن الباب الآخر، على أننا ذكرنا أنه بمقتضى الصحيحة الواردة الحج يتقدم هناك على الدين، فإن الإمام عليه السلام أمر بصرف ما عنده من المال من جمل وغير جمال يباع ويصرف في سبيل الحج، بعد ذلك يعطى للورثة الباقي إن لم يكن له دين. فالصحيحة واضحة الدلالة على أن الحج يتقدم على الدين، والدين يكون بعد الحج. وأيضا يدلنا على ذلك ما تقدمت من صحيحة معاوية بن عمار في باب الزكاة. تقدمت الرواية هناك صحيحة معاوية بن عمار، ولها رواية أخرى أيضا معاوية بن عمار قريبا من هذا المضمون، أنه إذا مات أحد وعليه 500 درهم من الزكاة مدين الزكاة وعليه حجة الإسلام وأوصى بهما أن يخرج من ماله حجة الإسلام ويخرج الزكاة أيضا، ولم يترك مضمون الرواية كليك عبارة الرواية، ولم يترك إلا 300 درهم. فرضنا أن زكاته 500 درهم وعليه حج واجب حجة الإسلام وأوصى بهما، فلم يترك إلا 300 درهم. قال عليه السلام: يحج عنه من أقرب الأماكن. يعني المال يصرف، فما بقي من المال يصرف في الزكاة. فهذه الصحيحة أيضا واضحة الدلالة على أن الحج مقدم على الدين الذي هو زكاة. إذ فرز الراوي أن عليه 500 درهم من الزكاة وتركته 300 درهم. ففي مثل هذه الصورة أيضا حكم الإمام عليه السلام بتقدم الحج، لكن من أقرب الأماكن من الميقات طبعا، وبعد ذلك كل ما بقي من المال يصرف في الزكاة. هذه الصحيحة أيضا تدلنا على ذلك. لا فرق بين الزكاة وغير الزكاة من هذه الجهة، دين من الزكاة أيضا دين من الديون. فكيف ما كان الموت لا يخرج بمحال الحياة. وإذا أغمزنا عن الرمايتين، فرضنا أن الرماية لم يكن في الموت، كان مقتدى القاعدة الصرف في الدين في مفروض الكلام لا التوزيع، لأن التوزيع إنما يكون فيما إذا كان المال وافيا لهما. لو فرضنا أنه مدين للناس بخمسمائة دينار هكذا مفروض، وعليه حجة الإسلام، فلنفرض أن الأجرة أيضا 500 دينار نفرض، وترك 1000 دينار طلبة الوزة، لأن الدين يخرج من أصل المال والحج يخرج من أصل المال، فنتيجته أن يوزع المال عليهما، فمقدار من المال يصرف في الحج ومقدار من المال يصرف في الدين. فأما إذا فرضنا أنه لا يفي كما هو محل كلامنا، محل كلامنا باب المزاحمة، عليه دين مثل مورد الرواية معاوية بن عمار، عليه 300 له 300 درهم، وعليه من الزكاة كما فرض في الرواية 500 درهم أو نفرض 200 درهم، والحج أيضا نفرض أن أجرته 100 درهم. فهذه سير أربعمائة درهم، ولم يترك إلا 300. كلامنا في هذه الصورة في صورة التزاحم، يعني لا يمكن أداء الحج وأداء الدين معا حيا أو ميتا. ما معنى التوزيع هنا في فرض كلامنا؟ إذا فرضنا أنه وزعنا فقسم للدين وقسم للحج، وفرضنا أنه لا يفي هذا المقدار للحج لا يفي، فبالأخرى يترك الحج لا محالة. في مثل هذه الصورة لا مناص معكس النظر عن الناس، لا مناص عن الترفيه في الدين، فإن الآخر غير ممكن، لا يمكن ترفع هذا المال في الحج. مقتضى القاعدة أنهما يشتركان في هذا المال، يعني نتيجة الشركة، ولكن حصة الحج لا تفي بالحج على الفرض كلامنا. نفرض كلاما مساوية، نفرض أنه ترك 100 درهم و الحج به معتی درهم و دینه ایضا معتی معتا درهم آجدان افروز فالمعتان اذا قسمناها على نصفین نصف للدین و نصف للحج المعت لا تفی بالحج فما فایده هذا التوضیح التوضیح انما هو فی فرض الوفا و هذا خارجنا محل کلامنا المقصود ان هذا القیاس في غير مهمه جدا لأن التوضيء إنما هو في فرض الوفاء التركة لهما وأما إذا فرضنا أنه لم يفي إذا أعطينا مقدارا للدين ومقدارا للهج المقدار يعني حصة الهج لا تفي بالهج فتبعا تسقط الهج لا يمكن إخراجه من حصته والمفروض أن المال لا يورث ولا تنفذ الوصیت فیه اذا کان علیه دین فبه طریعت الحال جمیع المال یفرض فی الدین فما هو مفروض کلامنا و هو باب المزاحمه فی هذه الصوره لا مجال للتوضیع ابدا بل اذا لم یکن نفس فی المقام لحکمنا بوجوب الصرف فی الدین کما ذکرنا ان الحی کذلک یصرفه فی الدین ولكن مع وجود الناس الصحيحات كما تقدم وصحيحة الأخرى لما رويت من المال في الزكاة يتقدم الحج إذا بقي شيء الباقي يصرف في الدين أو يصرف في الزكاة ثم إن الفارق بين ما ذكرناه وما ذكره المات مقدرة الله نبدأ قلنا الأمر كما ذكره يتقدم الدين في فرض المزاحمة بينهما ولكن لا لأجل نفي الموضوع وهو الاستطاعة كما ذكره قدس الله نفسه بل لأجل المزاحمة وتقديم الدين على الحج الفارق بينهما أنه بناء على ما ذكره لو فرضنا أن المكلف عزى ولم يعد دينه وحج بهذا المال لا يكون هذا مسقطا عن حجة الإسلام لأنه غير مستطيع على الفرض على ما فرضه قد نزل الله حتى وجوب أداء الدين أوجب عدم استطاعته وأما بناء على ما ذكرنا من أنه من باب التزاحم لا من باب نفي الموضوع فهو مستطيع ولكن له أن يزيل استطاعته لما بعداء الدين ويؤجز نفسه فيسقط التكليف عنه بتعجيز نفسه بناء على ذلك لو فرضنا أنه عصى وحج فعلى القول بالترتب وهو الصحيح أداء حجة الإسلام عصى بوظيفته ولو فرضنا أنه عصى بخالف تكليفا آخر مخالفته للتكليف الآخر لا يوجب عدم امتثاله الماضي قد امتثل ما أوجبه الله عليه غاية الأمر كان له أن يعجز نفسه فلم يعجز فأتى بالواجب فيكون هذا مثبتا بل لما هو الواجب عليه من فريضة الحج ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق في الدين في جميع ما ذكرناه بين الدين السابق والدين المتأخر إذ لا عبرة بالسبق الزماني والأمر كما ذكره قدس الله نفسه في باب المزاحمة أو في نفي الموضوع كما ذكره قدس الله نفسه لا فرق بين الأمرين قد نفرض أنه كان مدينا سابقا وبعد ذلك حصل له مقدار من المال يفي بمصارف حجه والدائن مطالب او الدين مأجل ولكن اذا صرفه لا يتمكن من اداء الدين في وقته فيقع بين الامرين المزاحمه كما تقدم وقد نفرض ان الدين متاخر كما لو كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف حجه ولكن من باب الاتفاق أتلف مالا لغيره بغير عمدين فالزمن ذلك ويطالبه صاحب المال المالك ففي مثل هذه السورة أيضا بقاءً يقع التزاهم بين التكريجين، بين التكريج بالهاج والخروج عن عهدة ما أسلفه عن الزمان الثابت للإسلام، فيكون التكليفان متزاهمين فيجري بل فيهما ما ذكرناه إلى فرد بل بين السبق واللهوك. إذ العبرة في باب التزاهم بالفعلية بكون الحكمين فعليين بالفعل، سواء كان أحدهما أسبق أم لم يكن أم كان متقارنين. وأما إذا فرضنا أنه كان عن عمدين، فرضنا كان مستطيعا قيد غزة الله نفسه بغير عمدين، إذا كان عن عمدين أيضا الأمر كذلك، يعني مخير بين الأحيان، يعني يتقدم الدين لابد له من أداء الدين بناء على ما ذكرناه. من احتمال الأهمية أو الجزم بالأهمية أو التقييد على ما ذكره كتاب المستند، أو أنه يرتفع الموضوع كما ذكره الماضي، ليس بمستطيع بقاء لأنه يجمع عليه أداء الدين وهو مقدم ليس له ترك ذلك، وإنما يسترق التعمد عن غير التعمد، ولعله لذلك قيده قدس الله نفسه أنه إذا كان عن عمدين يستقر الحج في ذمته، يجمع لي حجة الإسلام بعد ذلك إجازه، لا يسقط عنه لأنه تفريط عمدي، يعني أتلف ما يحج به وما كان يمكن صرفه في سبيل الحج، أتلفه متعمدا، أتلف مال الغير فزمنه وأداه، فيكون هذا داخلا في الإسلام العمدي فيستقر عليه الحج. الفرق إنما يكون من جهة الاستقرار وعدم الاستقرار، وأما من جهة التكريز
الفعلي. رحيم مالكي يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر قدس الله نفسه حكما من كان واجبا لمال يمكن أن يحج به لكان عليه دين، ذكر قدس الله نفسه أن الخمس والزكاة الواجبين على المكلف حكمهما حكم الدين، فإن المستخفين مطالبون بذلك لا محالة، ويجب عليه الأعذار، وليس له التأخير، لا يجوز له استفهامه والتأخير في الأداء، فالحكم في ذلك والحكم في الدين، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه إذ لا فرق في الدين بين أن يكون دينا شخصيا وأن يكون دينا غير شخصي كما في الزكاة، بل والخمس فإن ذمته إذا كانت مشغولة بذلك فيجب عليه الأداء، فلا يفرق بين أن يكون الدائم شخصا معلوما شخصا خارجيا وأن يكون جهة من الجهات كما هو الحال في الخمس والزكاة. ثم تعرض قدس الله نفسه أن هذا حكم من كان الخمس على الزكاة في ذمته، يعني يكون مدينا بهذا المال، وأما إذا فرضنا أن الخمس على الزكاة متعلق بنفس العين، العين التي عنده تعلق به الخمس أو تعلق به الزكاة، فلا شك في تقدم الزكاة على الخمس على الحق، ولا يكون بذلك مستطيعا باعتبار عدم الشعر ما يظهر من عبارته لزوم الأداء والتقديم مانع عن الاستطاعة، والأمر لإن كان كما ذكره قدس الله نفسه
ولكن عدم الاستطاعة غير مستند إلى وجوب صرف هذا المال في مورده لإعطائه لمستحقه، حتى لو فرضنا أن هذا لم يكن واجبا، فكان له جواز التعفيف، يجوز له أن يخسر الخمس أو الزكاة إلى ما بعد زمانين، كما تقدم الكلام فيه بالزكاة، لأنه بعد العجز يجوز له التعفيف إذا كان بل نظره إلى الإعطاء لشخص خاص أو لجهة معينة كما تقدم، بل عدم الاستطاعة لعدم المال عنده. موضوع الهج كما ذكرنا أن يكون له مال يهج به، وهذا ليس له. فرضنا أن مصرف الهج 100 دينار، لما جموع هذا المال وإن كان 100 دينار إلا أن مقدارا منه 25 دينارا مثلا أو مقدار منه زكاة، فليس عنده ما يهج به، لا موضوع له. بل حاصل أن هذا ليس من جهة التكليف ومن جهة حرمة التصرف في هذا المال كما علل بذلك، بل من جهة عدم الموضوع. موضوع الحج من يجب عليه الحج لابد أن يكون مالكا للزاد والظاهرة أو في حكم الملك يكون له صرفه في سبيل الحج. فإذا لم يكن مال عنده كالمال الذي استودع عنده، مال الغير استودع عنده، بطبيعة الحال معلوم أنه لا يجب عليه الحج، لأنه ليس له هذا المال، وإنما هو لشخص آخر وربيعة عنده. فالحكم ما لا إشكال فيه أن الأمر كما ذكره قدس الله نفسه. ثم تعرض قدس الله سبحانه لبعض الذنوب الخارجية، منها ما إذا كانت المدة طويلة كخمسين سنة على ما مثل به قدس الله نفسه، أو المهور التي جرت العادة في بعض البلدان كبلاد الهند على ما يقول قدس الله نفسه، جرت العادة على أن المهر يكون كثيرا لأجل إظهار الجلالة والفخامة، لا أن الزوجة تطالب بالمهر ولا أن الزوجة يعطي ذلك إلى الآخر إلى أن يموت، أو أن الدائن بعد الشخص بعد المدين بالإبراء مثلا، قال لا تهتم بهذا الدين، أبرئك بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ونهر ذلك من الموارد، هذه الديون لا تكون مانعة من الحج إذا كان عنده ما يحج به. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، ولكن لا خصوصية لهذه الموارد. ذكرنا أنه كل ما لم تكن مزاحمة بين صرف المال في الحج وصرفه في الدين يجب الحج لا محالة، لأنه واجد ومستطيع للمال فيجب عليه الصرف. وكل ما كانت مزاحمة يتقدم الدين لأنه حق الناس. فلو فرضنا في مورد مثل 50 سنة يعلم أنه لا يتمكن من أداء دينه بعد 50 سنة، أيضا يجب عليه الإبقاء تحفظا على مال الغير. فالإبراء بما ذكرنا بالمزاحمة وعدم المزاحمة، فإذا لم تكن مزاحمة بين وجوب الحج وبين ثبوت الدين في ذمته ففي مثل ذلك يجب عليه الحج. وفي ما كانت مزاحمة ولو كانت المدة طويلة، أو أن الذي وعده بالإدران لا يثق هذا بقوله، يمكن بعد 5 أشهر أو 6 أشهر يطالبه فيقع في حرج، ففي مثل ذلك لا يجب عليه الحج، بل لا بد له من التحفظ بالمال. وكذلك في مثل المهور، لو فرضنا أنه يسمعن بل يعني لا يسمعن بالخلاف، يحتمل أن الزوجة تموت بعد ذلك ورثة الزوجة يطالبون بالمهر، أو أن الزوجة بعد ذلك تطالب المهر إذا كانوا حقيقة قاسدين لهذا المهر، لا أنه مجرد صورة. لو كان مجرد صورة لا يصح مثل هذا المهر جزما، سيكون حكمه حكم العقد بلا مهرين، يعني لم يلتزم الزوج بهذا المهر ولا يلزم الزوجة بهذا المهر، صورة مجرد لفظ، فإلا فهوت الحقيقة عقد بلا مهر، زواج بلا مهر، فيجري عليه حكم العقد بلا مهرين. وأما إذا كان قاصدين لذلك ولكن بناؤهم الخارجي على عدم المطالبة، لو فرضنا أنه طالب، طالبت الزوجة لذلك أو ماتت فطالب ورثته بهذا الدين فيجب عليه الأداء. المقصود أن العبرة إنما هي بما ذكرناه من الكبرى الكلية من وقوع التزاهم وعدم وقوع التزاهم، ففي أي مورد لا يكون تزاهم بين الدين والحد، فيجب الهج للاستطاعة الحاصلة بالبنزود المال بل ما يهج به مقدار ما يسيه للهج، وفي كل مورد تتحقق المزاهمة يتقدم حق الناس فلا يجب عليه الهج إلا أنه لو أتى مهجه كان هجه صحيحا كما ذكرناه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الشك في الاستطاعة، الشك في الاستطاعة لو ما ذكره قدس الله نفسه يمكن بصورتين، صارة يعلم أن مصارف الحج كذا مقدار من المال، مثلا في مثل زماننا هذا نفرض أن الحج يحتاج إلى 300 دينار من الزاد والراهلة وغير ذلك مما يتلقى عليه الحج، فهو يشك في أنه واجب لهذا المقدار من المال أو أنه غير واجب له، فالشك في مقدار ماليته. وتارة يعلم بمقدار المال ولكن لا يعلم بمصارف الحج، عنده 300 دينار جزما ولكن لا يدري أن أجرة الطائرة مثلا أي مقدار، والمصارف التي يحتاج إليها في مكة مثلا من قبيل الذهاب إلى عرفات مثلا أو الميراق أو إيجار الدار مثلا لا يدري أي مقدار، فلا يدري أن هذا المقدار يفي بمصارف الحج أو لا يفي بمصارف الحج. ذكر قدس الله نفسه أن الأحرار فلسه يلزم عليه الزاد، فيبحث حتى يتحقق عنده الاستطاعة أو عدم الاستطاعة. تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في باب الزكاة، إذا شك في أن ماله بلغ حد النصاب أو لم يبلغ حد النصاب، وهكذا في القنص لا يدري أن عنده ما يزيد على مؤونة سنته أو ليس عنده ما يزيد على مؤونة سنته، يشك في وجوب القوم وعدمه، هل بقي عنده شيء من المال في هذه السنة أو أنه صرف جميع المال فلم يبق عنده شيء في آخر السنة، فيشك في وجوب القوم عليه. تقدم الكلام في كلا الموردين وقلنا إن الشبهة موضوعية ومقتضى الأدلة الدالة على البراءة عند الشك في التكليف مقتضى تلك الأدلة عدم وجوب ذلك، لا واسطة بين العلم وغير العلم، المكلف ما عالم أو غير عالم، ليس هنا واسطة بين العالم وغير العالم، فإذا فرضنا أن ما لا يعلمون مرفوع رفع عن أمتي شكاء ما لا يعلمون وغير ذلك من الأدلة أدلة البراءة الشرعية، أو تمسكنا بالبراءة العقلية قبه الإقاب بلا بيان أي بلا حجة بلا وصول نابلان بلا بیان من المولا مطلقه بلا بیان من المولا بل مع عدم رسول التکلیف و جهل المکلف بالتکلیف من قبل المولا لا يعقد الفهد يحتاج الى الدليل و في جملة من الموارد يمكن التمسك بالاستصحاب ايضا باستصحاب عدم هذا المال عدم مالكيته لهذا المال مثلا فكيفما كان الاصول جارية في شبهات الموضوعية ولم يدل دليل على وجوب الفهد ولكن ذكرت جماعة منهم شيخنا الأستاذ حفظه الله نفسه وجوب الفهد في هذه الموارد باعتبار أن هذا لا يعد من الفهد الذي يتمكن من الرجوع إلى دفتره مثلا عنده دفتر وكتابة كتب فيها ديونه وما عليه من أموال الناس نظره إلى الدفتر لا يعد هذا فهدا ففي مثل ذلك لابد من النظر ليعلم وليس له الرجوع إلى الأصل إلى الأصول الشرعية على العقلية وكان قد ذكر الله نفسه يمثل لذلك بما إذا كان واقفا ومتوجها إلى جهة الفجر بمجرد نظره إلى طرف المشرق يعلم أن الفجر قد تحقق أو أنه بعد لم يتحقق مجرد النظر لا يعد هذا فهدا فليس له أن يتمسك باستصحاب بقاء الليل فيفتر مع تمكنه من النظر إلى الأفق ليتحقق الأمر عنده هذا لا يمكن المساعدة عليه إذ ليس لنا بل يعني لم يدلنا دليل على اعتبار تحقق عنوان الفهد صدق عنوان الفهد يسطغ الفهد أو لا يسطغ الفهد لا يهمنا ذلك الذي هو مهم ما ذكرناه صدق العالم وغير العالم إذا سئل هذا الشخص أنه عالم لطلوع الفهد أو غير عالم جاهل طبعا يقال جاهل لا واسطة بينهما فإذا كان جاهلا فالدليل الأدلة الشرعية من الاستصحاب أو البراءة يكون جاريا بلا مانع لإطلاق الدليل وعدم دليل على لزوم الفهد الفهد ثبت في موردين إما في موارد العلم الإجمالي أو في الشبهات قبل الفهد لا بد من إقلال من لا يمكن الرجوع إلى الأصول أو فيما إذا علمنا من الخارج باهتمام الشارع بالأمر بحيث لا يرضى بالمخالفة حتى في فلك الجهد كما في موارد الفروج والنفوس على ما ذكروا لو ثبت ذلك فإذا ثبت عنوان الجاهل على ذلك لأنه غير عالمين لا مانع من التمسك بالإطلاقات فلا يجمع عليه النظر إلى الفات إلى المشرق إلى مطلع الشمس ليرى أن الفجر طالع أو غير طالع فهكذا بالنسبة إلى الرجوع إلى الدفتر أو غير ذلك إلا فيما إذا كان مطمئنا بأنه إذا لم يرجع يفوته مقدار من أموال يفوت مقدار من الأموال ويتلف أمر آخر المقصود أنه مع الجهد لا مانع من الرجوع إلى الأصل والمقام من مصادق بل من هذا القبيل فليس عليه أن يبحث إذا كان مقدار المال معلوما أو كان مقدار المال مجهولا على كلا التقليدين ليس عليه أن يبحث بل له أن يتمسك بالأصل وقد يقال فأن في هذه الموارد لابد من الفهد لاستلزام عدم الفهد المخالفة كثيرا يعلم المكلف فأنه مع عدم الفهد يتحقق المخالفة كثيرا بالخارج لو سلمنا أن هذا ثابت يجري هذا في أكثر موارد النصوص الشرعية في مثل الفهد عن النجاسة والطهارة مثلا أو غير ذلك مثل الهدف عن بقاء الحدث وغير الهدف بقاء الوزوء وغير الوزوء، نعلم أن جملة من الموارد التي يشك فيها في طهارة شيء ونجاسته لو كان الإنسان فهمت أنه لعلم بالنجاسة. إذا كان هذا بالنسبة إلى المكلف نفسه فيدخل في باب العلم الإجمالي في التدريجيات، يعني يعلم لأن ما يرتكبه من موارد الشبهة أحد هذه الموارد مخالف للواقع سمعا يسقط له. فأما إذا لم يكن كذلك الذي يشك في استطاعته ليس له علم بالمخالفة، نعم يعلم أن بعضا من الناس الذين يشكون في استطاعتهم هم مستطيعون في الواقع. عمل الغير لا يرتبط بعمل هذا، تكليف الغير لا يرتبط بتكليف هذا. العلم بوجود المخالفة في الخارج بالنسبة إلى سائر الناس وكلهم شاكون في هذا الموضوع لا أثر له. فهذا أيضا على تقدير التسليم أن عدم الفهم يوجب الوقوع في مخالفة الواقع في بعض الموارد لا يوجب تنجز التكليف، إذن لا دليل على وجوب الزكاة. وأما الرواية التي تكلمنا فيها في باب الزكاة، رواية زيد الطائر يسأل الإمام عليه السلام أنه كانت عنده دراهم، ثلث هذه الدراهم فضة وثلثها من المسك وثلثها من الرصاص. هذا كانت تستعمل في بخارى على ما في الروايات، ولم تكن تستعمل في البلاد الأخرى. وعنده أموال عنده من هذه الدراهم ما يعلم بوجوب الزكاة فيها أن الزكاة واجبة، ولكن لا يعلم مقدارها فما زايتنا. أمر عليه السلام لأنه يسبك هذه الدراهم ليخلص الفضة من الخليج، يعني من المزيج وهو النسب على ما في الرماية والغطاس، وبعد ذلك يزكي الفضة. هذه الرماية لا تدلنا على وجوب، يعني لا يمكن الاستدلال بها على وجوب الفضة. فإن الرماية ضعيفة أولا، سيدنا السائر لم يرد فيه مدح ولا توثيق وهو الراوي لهذه الرواية، وثانيا إن الدلالة محل المناقشة، فإنه إذا كان الأمر كما ذكرت، يعني أدهات هذه النقود كانت مركبة من ثلاثة أجزاء جزء واحد من فضة، فيمكن إعطاء الزكاة بهذه النسبة. إذا فرضنا عنده مثلا فلنفرض أن عنده 400 درهم من هذه الدراهم، فليعطى 10 درهم في كل 40 واحد، فيخلص بذلك عن الزكاة لا يحتاج إلى ذلك. فمن بأي مقدار؟ خب فلنفرض خدمات درهم مثل ما يقول الشيخ، إذا كان 400 درهم طبعا لا يكون موضوعا للزكاة لأن النصاب هو بلي معتادلة. فلنفرض أن الدراهم 600 أو 1000 أو 2000 أي مقدار فرضنا، المقصود أن إعطاء الزكاة لا يترتب على أن يسبق ليتحقق مقدار الفضة. فرضه أن كل درهمين ثلث منه فضة وثلث من المسك وثلث من الرصاص، وقال النصير إذا فرضنا أنه أعطى من كل 40 واحد فقد أعطى ما عليه من الزكاة. والظاهر أنه سلام الله عليه لو ساهت الرواية في مقام كيفية التعليم، إذا أراد أن يعلم شيئته واجب، إلا فليس بواجب جزما، ويحتاج يعطي مقدارا زائدا ما يحتمله. ليس هذا في مقام بيان الوجوب أنه يجب عليه أن يسلك ويعلم مقداره، وإلا فيمكن التخلص بالاحتياط الى اتهام مال آخر یحتاط او من نصف هذا المال شما ذکر را بلان در مجموعه ضعیفه و موردها فرض العلم بالوجوب و شک فی المقدار فقط من فلان فی باب الزکات فالظاهر انه لا دلیل علی وجوب الفهم فی هذه الموارد و للمکلف ان یعمل بالعکس به این کان الاحتیاط فی محله یحتاط بالفهم لیعلم ان الحج واجب علی او غیر واجب والحمدللہ رب العالمین.
ما شيء يعني في السماء ولا يوصل السماء تهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إشكال في الأخلاق في أنه إذا تنجد أمر الوجوب الحاج لكان الوجوب فعليا لئن كان الواجب متأخرا لكان من قبيل الواجب التعريفي. لا يجوز له تخفيف هذا التخفيف الواجب وتعجيز نفسه عن الاتيان الواجب لإطلاق المال أو بغيره. ما تقول شيء؟ فراموش إذا كان له مال غائب ليشك في أنه يبقى إلى ما بعد رجوعه عن الحاج ليكون الرواج أمره لإمرار معاشه لدارة المال أو لا يبقى له هذا المال. ذكر قدس الله نفسه أن هذا لا يسقط الوجوب بذلك لاستصحاب بقاء المال لعدم تلفه إلى أن يرجع. الحكم كما ذكره قدس الله نفسه يعني احتمال تلف المال الذي لا إلى أن يرجع هذا الاحتمال لا يعتنى به. لكن لا لما ذكره قدس الله نفسه من جريان الاتصاب فإن بقاء المال ليس بنفسه حكم شرعي بلا موضوع لحكم شرعي. وإنما موضوع لحكم الشرعي هو رجوعه إلى الكفاية لأن لا يبقى متهيرا بعد رجوعه من الحاج وعاجزا عن امرار معاشه. فهذا هو الموضوع استصحاب بقاء الاستطاعه لا يثبت هذا العنوان الذي هو الموضوع نقص بقاء المال ورجوع المال خارجا. ليس هذا موضوعا لحكم شرعي حتى يكون مجرى للاستصحاب ولكن الامر كما ذكر بل ذكر في ذلك أن مقتضى الروايات التي دلت على وجوب الحج بأن يكون عنده زاد مراهلة ولم يؤخذ في شيء من هذه الروايات المعتبرة التي تقدمت الرجوع إلى الكفاية بأن يكون له مال بعد ذلك بعد رجوعه ليعيش به. وإنما نعتبر ذلك دليل الحرج على ما سيأتينا الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى معجبا ببعض الروايات الضعيفة لإله فلم يرد في المقام رواية معتبرة فأن من شرائط الحج الرجوع إلى الكفاية. وإنما هذا الاستلزام من جهة الاستلزام في الحرج ومعلوما أن احتمال الوقوع في الحرج لا يوجب سقوط الحج بعدما كان متمكنا من الذهاب والرجوع بعد ذلك يقر في حرج او لا يقر في حرج لابد من احراز ذلك خارجا بمجرد الشك لانه لعله يقر في الحرج لا يوجب هذا سقوط التكليف
بل لو بد من الهاد فالدليل قليل ولكن المطلب سهل. ثم انه ذكر قدس الله نفسه انه لا يجوز، يعني مضمون كلامه البته، لا يجوز له تعجيز نفسه عن الهاد بعد تحقق الشرائط الفعليه الوجود، وان كان الواجب امرا متاخرا العبره بفعليه الوجود وبتمدده فلا يجوز له تفريطه وتعجيز نفسه. الكلام تارة من جهة الحكم التشريفي وأخرى من جهة الحكم الوضعي وثالثة من جهة الاختصاص بهذه السنة أو بالسنة السابقة على الأمل الإنجاز. أما من جهة الحكم التشريفي فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز ذلك، فإن التشريف بعدما كان فعلياً بأمر الجزال يجب انتشاله بحكم العقل ولا يجوز تعجيز النفس، فإنه يدخل في عنوان المعصية مخالفة عمدية وهي قبيحة بحكم العقل. إنما الكلام في مبدأ هذا الوجوب، فذكر جماعة من الفقهاء أن مبدأه خروج الرفقة، هذا هو المبدأ. فإذا خرجت الرفقة لا يجوز له تقييده بعد ذلك، وأما قبله فلا بأس بذلك. وذكر بعضهم كلمات قد نسأل الله نفسه أن الإدراك بتمكنه من المسير، ولو فرضنا أنه يسير وحده وبلا رفقة لا خصوصية لذلك، إذا أمكنه المسير فالوجوب فعلي يجب عليه الحج ولا يجوز له تفريط ذلك. ولو فرضنا أن خروج الرفقة يكون بعد ذلك، وذكر بعضهم أن العبرة في ذلك بأشهر الحج، فلو دخل شهر شوال الذي هو أول شهر من شهور الحج التكليف فعلي، ولو فرضنا انه لا يتمكن من المسير فعلا ولكن يتمكن من المسير بعد ذلك بعد شهر او شهرين، العبرة باشهر الحج، الحج اشهر المعلومات المذكره في الروايات بهذه الشهور الثلاثه شوال وذو القعده وذو الحجه، فالعبرة بذلك. والظاهر أن كل ذلك لا دليل عليه، بل مقتضى الآية المباركة ومقتضى الروايات الماردة في تفسير الآية وأن الله أوجب الحج على من استطاع إليه سبيلا والاستطاعة والزاد والراحلة أو ما يهج به إذا كان عنده ما يهج به، وفي بعض الروايات زيد على ذلك صحة البدن وتخلية السلف وهو كذلك، يعني لابد أن يكون أن لا يكون الحج خرجيا كما فسرنا بذلك قوله عليه السلام إن حجة الإسلام واجبة على كل من أطاق المشي، يعني يتمكن من المشي وليس بمريض. هذه هي الأمور المعتبرة في الاستطاعة، لا يفرق في ذلك بين أشهر الحج وغير أشهر الحج، فضلا عن تمكنه من المسير أو عن خروج الرفقة، لأن الأشهر أشهر الحج عملا، يعني ظرف الواجب لا ظرف الوجوب، لا يصح الحج في غير هذه الأشهر. الحج أشهر المعلومات في هذه الأشهر الثلاثة مع ذميمة عمرة التمتع الذي هو جزء من الحج، لإلا فالحج نفسه إنما هو في شهر ذي الحج فقط. فالحج أشهر المعلومات شوال وذو القعدة وذو الحج أشهر الحج، أي أشهر الأمل، والأمل إنما يقع في هذه الأشهر، فله أن يعتمر في شهر شوال ويؤخر حجه إلى ذي الحج لا بأس به. وأما أن الوجوب مهد لزم بهذا التهديد
و مبدأ الوجوب و اشهر الحج او مبدأ الوجوب و خروج الرفقه او تمكنه من المسير كل ذلك لا دليل عليه. فلو فرضنا انه صحيح المزاج و الطريق مفتوح لا مانع من الطريق، البته بالجمله لا يلزم ان يكون مجموع سنع الطريق مفتوحا، يعني يتمكن من المسير الى الحج بلا مانع و بلا راجه، و عنده ما يحج به فيجب عليه الحج من اول استطاعته، لأننا فرضنا أن الواجب تاريخي والوجوب إنما هو قبل زمان الواجب، فمن الآن يكلف بالحج في ذرته على تقدير أن يكون واجبا بالشرائط. فإذا لا يجوز له تفريط ذلك حتى قبل أشهر الحج، فإنه إذا كان التكليف فعليا لا بد له من ذلك. ولذا لو فرضنا أن رجلا لا يتمكن من المسير في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة، ولكن يتمكن من المسير في شهر رجب لبعد المسافة كما كان سابقا في الأزمنة السابقة، قد يكون بعض البلاد الفتح بينه وبين مكة بحسب السير العادي وهو سير الجمال أو سير التواب مثلا، كان يشغل زمانا كثيرا 7 أشهر أو 8 أشهر، لأن أكثر شيء أكثر السير كان في كل يوم بل 8 مراكز، هذا كان أكثر السير، يعني سير الجمال، لأما سير التواب فلا. فلو فرضنا أنه لا يتمكن إلا من السير قبل أشهر الحج بأشهرين كان يجب عليه ذلك، ليس له ترك الحج باعتبار أنه ليس يعني لم يجب الحج وهو لا يتمكن في أشهر الحج لبعض المسافة، فالظاهر أن الوجوب غير محدود بزمان خاص، وإنما هو محدود بوجود الاستطاعة، فهو أن يكون عنده زاد مراهلة، كان عنده ما يحج به مع بقية الشرائط، الأمع الصحة للبدن والأمن في الطريق بما جاء يجب، فليس له تفريط ذلك. هذه هي الجهة الأولى. ومن هذه الجهة أين يظهر الحال في الجهة الثالثة، لو فرضنا أنه لا يتمكن، يعني ليس له تفريط ذلك، إذا تصرف في ذلك لا يتمكن من الحج في السنة الآتية أيضا الحال كذلك، كما إذا فرضنا أن البعد بين بلده ومكة بمقدار يشغل من الزمان السير إلى مكة الزام إلى مكة أكثر من 3 واحدة، لا ينبغي الشك في وجوب الحج، يعني لا لم يتقيد بهذه السنة، لله على الناس البيت من استطاع إليه سبيلا بمقتضى قدرته، إن أمكن في هذه السنة، إن لم يمكن في السنة الثانية، إن لم يمكن في السنة الثالثة، وهكذا ليس بمقيد بهذه السنة، فليس له التفريط إذا كان عنده مال يمكن أن يهج به في السنة الآتية وفي هذه بله، ليس له التفريط وتعجيز نفسه عن الهج في السنة الآتية لأنه مستطيع، فإن الاستطاعة إنما هو تملك الزاد والراحلة وهذا مالك له، والحج غير مقيد بهذه السنة، فالظاهر أنه أيضا ملحق بذلك، فلا يتقيد عدم جواز التفريط والتصرف في هذا المال وتعجيز نفسه بخروج رفقته أو بتمكنه من المسير أو بهذه السنة، فالمقتضى إطلاق الآية المباركة بإطلاق الرمايات وجوب الحج مطلقا وهو من قبيل الماجد التاريخي كما ذكرنا.
و اما الجهة الثانية لو فرضنا انه تصرف ذهب هذا المال لشخص فعجز نفسه عن الحج و ارتكب محرما او باع هذا المال بثمن زهيد مثلا لا يكفي لحجه و غير ذلك من وجوه التصرف فهل يصح هذا التصرف او لا يصح؟ حتى لبست الله نفسه بينما اذا كان بهذا القصد هبته وتصرفه كان بحث الفرار من الحج وتطبيق الحج على نفسه ام كان بغرض اخر من الاغراض فالتزم بالصحه في القسم الثاني، يعني فيما اذا كان بغرض اخر ولم يكن بقصد التفريط، و اما اذا كان قاصدا للتفريط فلم يستبعد ان تكون المعامله باطله. ذكر الفقهاء قدس الله اسرارهم في عده من المسائل، منها ما اذا كان مدينا ولم يعد دينه وسافر. ذكروا انه اذا كان سفره بداء الفرار من الدين وعدم اداء الدين لئلا يراه الدائن فيصالبه به كان هذا السفر محرما ويجب فيه الاتمام اتمام الصلاه. و اما اذا كان بقصد اخر لا يؤدي دينه، هذا امر ملازم ده امر خارج عدم اداء الدين شيء والسفر شيء اخر، فلا يكون حرمة ذلك موجبا لحرمة هذا الجهد. السفر لا يكون محرما ولو فرضنا انه لا يؤدي دينه اذا سافر، لكن ليس هذا السفر بداعي عدم اداء الدين وتثبيت الواجب على نفسه، بل لو كان في بلده ايضا لم يكن يؤدي. فقالوا ان هذا السفر ليس بمحرم ويقصر الصلاة فيه. الماتم قدس الله نفسه سبق هذه الكبرى على المقام، وغرزه قدس الله نفسه من قوله لأنه ما تعلق بأمر الخارج يريد به هذا المعنى، أن إنوان الهبة أو إنوان البيع ليس بمحرمين، غايته أن ترك الحج هو حرام. ذهب ولم يهب، افرض انه لا يهب لا يمضي الى الحج، فلو كان ترك الحج بل محرما لان الحج واجب وترك الواجب مثلا محرما مسامحه، الا ان هذا لا ينطبق على عنوان الهبه. عنوان الهبه شيء وذاك شيء اخر، فالمحرم ليس هو الهبه بعنوانها بعنوان الهبه، وإنما هو أمر خارج وملازم له، فلذلك لا يكون حراما ولا يكون فاسدا. وأما إذا قصد بذلك ومعناه أنه مقدمة الحرام قصد بها التوسل إلى الحرام أو ترك الواجب، قصد بهبته الفرار من الحج، المعروف أن مقدمة الحرام وترك الواجب إذا قصد به الترسل إلى ذلك يكون محرما. قد فسرنا الكلام في ذلك في باب النهي عن المعاملات وملخص ما ذكرناه هناك. هذا على مبنى الماتن قدس الله نفسه، من أن النهي إذا كان متعلقا بالهبة كانت الهبة حراما يبسط، يعني أنه في المعاملة يكون موجبا للفساد كما في العبادات. لإذا كان متعلقا بأمر خارج وكان هذا ملازما لا يحرم كما لا يبسط كما ذهب إليه بعضهم. وملخص ما ذكرناه في باب المعاملات قلنا إن النهي المتعلق بالمعاملة لهذا التدبير العقلي لا يمكن أن يتعلق إما إلا بالمبرز أو بالمبرز أو بالاعتبار الذي هو مترتب على هذين الأمرين. فإن في موارد المعاملات أمورا ثلاثة، الباي هر الباه اوجی عطبن آخر من الوقود الموجه يعتبر في نفسه شيئا يعتبر ان هذا المال يكون ملكا لطرفه ومخاطبه مثلا كبتان او بعبازين او يكون منافعه لكما في الاجارة يعتبر اعتمارا من الاعتمارات ويبرزه بلفظ او بفعل حتى مثل الاشارة يبرزه في الخارج وهذا الاعتبار المبرز يكون موضوعا لحكم الوكلاء او موضوعا للحكم الشرعي يعني الاعتبار الوكلاء او اعتبار الشرعي ليس هنا ازيد من امور ثلاثه باب المعاملات يعني لا رابع اما مبرز وهو اللفظ فنفرز لفظ لفظ بعتو واشتريتو او قبلتو المبرز للاعتبار النفساني والاعتبار الثابت على هذا المبرز الذي يعتبره في النفس فيبرزه بهذا اللفظ او بالفعل والاعتبار الشرعي على الوكلاء الذي يكون هذا موضوعا له في موارد المعاملات ليس الا هذه الامور الثلاثه ذكروا ان الله قد يتعلق بالسبب قد يتعلق بالمسبب كل ذلك لا نعقل له ما ننتهيه غير هذا الذي ذكره اما الاعتبار الشرعي هل الاعتبار الوكلائي الذي يترتب على ذلك المعبر عنه بالمسبب عندهم وهو الملكيه فهذا غير قابل للناس اصلا لانه خارج عن فعل المكلف كيف يمكن ان ينهي الشارع ويقول لا تملك هذا الشيء غير قابل للنهي المولوي وللتحريم الشرعي فانه فعل المولى نفسه لو فرضنا انه يبغضه لا يعتبر غير قابل ان يسلف الاب بان لا يملك هذا الشيء يقول له لا تملك الخمر او لا تملك لا تملك الميتة او لا تملك كل ذلك غير ممكن فان الملكية المترتبة على هذا العقد خارجة عن اختيار البايع والمشتري او الواهب والمجتهد او غير ذلك من العقود والايقاعات وانما هو فعل المولى او فعل الاخرى فهذا امر غير قابل لتعلق التسليم به فمن هنا يظهر انما ذكره مثل الى ابي حنيفه من ان النهي عن المسبب يدل على السهاد لا معنى له اصلا فاذا قال التمليك هذا التملك حرام فيعلم انه امر واقع حتى نهي عنه ليس لهذا معنى معقول لدى النهي عن الملكيه المعبر عنهم بالتندون بالمسبب هذا غير قابل للناس حتى يقال انه يدل على السهاد كما نسر الى ابي حنيفه او يدل على الفساد او لا يدل على السهاد اصلا غير قابل للنزاع لا موضوع له فيبقى هنا امران احدهما الاعتبار النفسي والثاني ابراز هذا في الخارج هذا امر ممكن ان الشارع ينهى عن تمليك هذا الشيء في اعتباره لا عن تمليكه في اعتبار الشارع يعني لا تعتبر الملكيه لهذا الشيء او لا تبرز اعتبارك النفساني او مجموع الامرين الذي هو معنى البيت كما ذكرناه في بحث البيت على الهدى ان هذه الالفاظ السامي لمجموع الاعتبار والابراز الخارجي مجرد الاعتبار النفسي لا يسمى بيئا مجرد الابراز الخارجي لا يسمى بيئا بل هما معا منزلا يكون بيئا فالمنهي انما هو عمل المكلف يعني اعتباره النفسي وابرازه الخارجي وهذا ليس فيه يعني النفس ليس فيه اي دلاله على الفساد لا ينافی بین ان یکون مبغوزن و ان یترتب علیه انزاء شارع ایزن و یکون هذا ملک الله ولیکن انما هو محرم ارتکب محرم من المحرمات اللهیه کما فی غیر ذلك من الترسلیات نفرض انه قتل ثوبه بما این مغصوبه فهذا منهیون ولیکن الثوب یکون طاهر الله محاله فليكن البين من هذا الحديث مجرد النهي والتحريم الشيء تكريبا لا يكون دالا على فساده نعم إذا تعلق النهي بعنوان المعاملة لا تبع نعم النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغلب وأمثال ذلك يدل على الفساد لا للملازمة بين الحرمة والفساد بل لأن هذه النواهي إرشادية عرفت يفهم أن المولى لم يجز هذه المعاملات لا من جهة الحرمة فإلا قد تكون المعاملة غير محرمة يعني لا يعاقب على ذلك فما ذلك فاسدة فالصحيح أن النهي سواء تعلق بأمر خارج أم تعلق بأمر داخل يعني كانت المعاملة محرمة لا يدل النهي على الفساد إذ لا ملازمة بين المبغوضية وبين الترتب الأثر على ذلك فتكون المعاملة مبغوضة ولكن إذا ارتكب المكلف هذا المبغوض يترتب عليه الأثر الشرعي على الاعتبار الوكلائي فعلى ذلك لا مجال للتفصيل الظاهر صحة البيع على الهبة في المقام على كلا التفصيلين سواء قصد بذلك الترسل إلى الحرك الماجد أم لم يقصد بذلك الترسل تحريمها الحرمة هذا العمل بل لا توجب فساده فالأب من الهبة على البيع يكون صحيحا فالهج يستقر في ذمته لا بد له من الخروج أن أحدث هذا الواجب والله العظيم الحمد لله رب
العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر ربك الله نفسه انه اذا كان له مال في بلد اخر وهو غائب عن ذلك المال او ترزنا ان مورثه مات فانتقلت امواله اليه وهو في بلد اخر فاذا فرضنا انه كان متمكنا من التصرف في ذلك المال ببيع او اجاره او رهن وما يشبه ذلك ومع ذلك لم يفعل فلم يهج فقد استقر عليه الحج فلو فرضنا ان المال تلف بعد ذلك باختياره او لا باختياره بعد استقرار الحج عليه وتمكنه من الحج وعدمه عليه ففي هذه الصوره يستقر عليه الحج فيجب عليه الحج ولو مستكبرا وإذا مات كان له مال لا بد من أن يحج ماله المقصود أنه لا فرق في صرف الحج بينما إذا كان المال عنده فلم يحج به وبعد ذلك أجز بالحج أو كان المال غائبا بعد أن كان الغائب بحكم الحاضر يكون متمكنا من التصرف ذكرنا سابقا أن قوله عليه السلام إذا كان عنده ما يحج به أهم من نفس المال ومن بدله فلا فرق بين الحضور والغياب إذا كان يمكنه تبديل ذلك المال بمال آخر أو في هذه الصورة في فرض إن كان التبديل كان يمكنه الاقتراض
فلم يقترث كان الحج مستقرا عليه فيجري أن يحكم الاستقرار. لما إذا فرضنا أنه لم يكن متمكنا من ذلك ذكرنا سابقا أن الاستقرار أيضا غير واجب، واجب مع عدم وجود مال عنده يمكن صرفه في الحج. ففي هذه الصورة لو لم تبقى الاستطاعة وزالت بتلف المال بعد ذلك ففي مثل هذه الصورة لا يجب عليه الحج ولا يستبر عليه الحج، لأنه لم يكن مستطيعا إذ العبرة بالاستطاعة بالتمكن من صرف المال في الحج لا مجرد المالكية لأن لم يكن متمكنا من الصرف. ومن هنا يظهر أنه لا فرق بين المال الحاضر والغائب، فلو فرضنا أن مورثه في بلده ومات ولكن لا يمكنه التصرف في ماله لمانع من الموانع الخارجية بدين أو بإجارة، كل ذلك لا يمكن، بل قد يكون أنه يحتاج إثبات الإرث إلى إثبات النسب، لا بد أن يثبت أنه ابن الميت أو بنت الميت أو أنه أخوه مثلا أو غير ذلك. المسألة عبرة في جميع ذلك للتمكن في صرف المال في الحج، فمع عدم التمكن من ذلك لا يجب الحج، كان المال حاضرا أم كان المال غائبا. العبرة بما ذكرنا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو كان مستطيعا وكان غافلا عن وجوب الحج عليه في بلد ليس المسلمون فيه كثيرا فغافل أن الحج واجب عليه لم يلتفت إلى ذلك أصلا، أو أنه كان جاهلا باستطاعته، كان يعلم بأن الحج واجب عليه ولكن لم يكن يعلم بأنه مستطيع، كان شاكا في الاستطاعة فلم يفعل فلم يفعل استطاعته، أو كان معتقدا لعدم الاستطاعة أنه ليس مستطيع وبعد ذلك ظهر أنه كان مستطيعا. يذكر قدس الله نفسه في هاتين الصورتين، يعني في فرض الغفلة عن وجوب الحج ولو كان غالبا بالاستطاعة، أو في فرض جهله بالاستطاعة. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه الحج بعد التذكر وبعد العلم، إذا فرضنا أنه سبب بعد ذلك يجب عليه الحج، ولو فرضنا أن المال قد تلف فقد استقر عليه الحج، فإن الحكم فإن وجوب الحج موجود وفعلي، ولو فرضنا أنه لم يكن منجزا عليه لجهله أو لغفلته. كسائر الموارد التي تكون الأحكام الظاهرية فيها مخالفة للحكم الباطني بعد الانكشاف يجري جذبة الحكم الباطني، ولا بد من الجري على صفة الحكم الباطني الذي كان ثابتا في أصله، كما ذهب إليه المحقق القرني قصص الله نفسه. هكذا يقول الماطن في أجربة مسائله، من عدم وجوب الحج حينئذ لا يعرف له وجه صحيح باعتبار أنه كان معذورا فرق بين التنجس وبين الفعلية العلم، لم يكن في شيء من النصوص العلم بالاستطاعة موضوعا لوجوب الحج، بل الموضوع لوجوب الحج أن يكون عنده ما يحج به، وكان عند هذا الشخص ما يحج به ما يتلع أنه كان جاهلا بذلك. والظاهر في المقام هو التفتيش بينما إذا كانت الغفلة مستندة إلى تفسيره لأنه لم يتعلم الحكم الشرعي وبعد ذلك غفل، أو أنه كان بغير تفسير غفل من دون أن يكون مقصرا لأجل الاطلاعات الكثيرة الدنيوية، شغل عن ذلك فلم يلتفت الى وجوب الحج، بل قد لا يلتفت الى ان هذا الشهر شهر ذي الحج مثلا فيجب فيه الحج، غافل عن ذلك كليتان، لا لتقصير من بل لأمر آخر. وكذلك عند الجهل بالاستطاعة يفصل بينما إذا كان الجهل جهلا بسيطا وما إذا كان الجهل جهلا مركبا، كان معتقدا بأنه غير مستطيع وليس عنده مال حتى. الظاهر هو التفصيل بين هاتين صورتين في الأول وفي الثاني، فيما إذا فرضنا أن غفلته غير مستندة إلى تفصيله، إنما الغفلة أمر تعرض البشر لأمور أخرى، فقد غفل هذا الرجل لأمر ما من الأمور لابتلائه بمرض أو بشدة أو بغير ذلك، لم يلتفت إلى وجوب الحج إما لأسل الكبرى أو للتطبيق، لم يلتفت إلى أن هذه الأشهر هي أشهر الحج، وكانت غفلته غير مستندة إلى تفصيله. في هذه الصورة كيف يجب الحج واقعا؟ حديث الرب على ما ذكرنا في مهله في البحث النبات الأصولية رفع واقعي في غير ما لا يعلمون، لا رفع ظاهري، رفع الحكم في فرض الخطأ عن النسيان عن الغفلة عن الإكراه عن الاضطرار، رفع واقعي لم يجعل الحكم من الأول. فوجوب الحج في مثل قوله سبحانه بل الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لم يجعل للغافل الغافل عن وجوب الحج أو الغافل عن تشريعه، الجامع هو الغافل عن الوجوب جعلا أو مجهولا، لم يجعل الحج في حقه. كيف يمكن الالتزام بالاستقرار؟ الالتزام بالاستقرار إنما يكون فيما إذا كان الحج واجبا عليه وهو محظور، كما ذكره قدمة الله نفسه لم يتنجز التكليف لأجل الجهل، لا أن التكليف غير ثابت في الواقع، لأن الغافل غير مكلف بشيء، التكليف مرفوع عنه واقعا. ففي مثل ذلك كيف يستقر عليه الحج؟ في ظرف غفلته لم يكن الحج واجبا، وفي ظرف الالتفات والتذكر المال غير باقي، ليس عنده مال يحج به، كيف يمكن الالتزام بانه استقر الحج؟ فالصحيح في هذه الصوره ما ذكر المعسكر الحكمي قدس الله نفسه انه لم يستقر عليه وجوب الحج ولا يجب عليه الحج بعد تذكره. وكذلك في فرض الجهل، إذا فرضنا أن الجهل بسيط ملتفت إلى جهله ويحتمل أن الحج واجب عليه ولكن لم يتنجز لأنه أصلا عنده أصلا يعذره وهو أصالة عدم بلوغ المال مثلا إلى حد يكفيه للحج، فهذا حكم ظاهري، الحج كان واجبا عليه في الواقع، غاية الأمر لم يكن هو عالما بذلك. خب من الآن ينتظر بأن الحج كان واجبا عليه فلم يفعل، فيجب عليه الإتيان به فيما بعد لأنه استقر عليه الحج، والعلم لم يؤخذ موضوعا في الحكم كما ذكره قدس الله نفسه، الموضوع أن يكون عنده ما يحج به، فكان لهذا الشخص في ذره أن يعود بهذا المال ولو بإنوال الاحتياط، كان يمكنه أن يعود فلم يفعل، فقد استقر عليه الحج وانكشف وجوبه من الأول كما في جميع موارد مخالفة الأحكام الظاهرية مع الأحكام الواقعية. وأما إذا فرضنا أن الجهل كان جهلا مركبا وكان معتقدا بأنه ليس بمستطيع، كيف يمكن ثبوت الحكم الواقعي؟ الحكم الواقعي انما يمكن ثبوته في مورد كان قابلا للامتثال وكان المثلث قادرا على امتثال هذا الحكم. ومعلوم ان المعتقد بالخلاف غير قادر على امتثال التكليف الواقعي حتى بعنوان الاحتياط، لان الاحتياط انما يتاتى مع الاحتمال والشك اذا كان جازما وقاطعا بانه غير مستفيد. كيف يمكن ان يثلث بالهد ويقال ان التكليف كان ثابتا بالواقع؟ غاية الأمر أنه كان معذورا التكاليف الواقعية وإن كانت مشتركة بين العالم والجاهل، لكن لا كل جاهل، بل الجاهل الذي يتمكن من الامتثال ولو بعنوان الرجاء المطلوبية وبعنوان الاحتياط، هذا هو الذي ثبت له الحكم الواقع. غايته أنه معذور في المخالفة لأجل حديث الرفع أو لغير حديث الرفع مما دل على البراءة على الأصول الأخرى. وأما فيما إذا كان جازما وقاطعا بعدم التكليف الواقعي ففي مثل ذلك كيف يمكن ثبوت حكم الواقع؟ هنا أيضا الظاهر أن ما اختاره المحفظ الأمي من عدم استقرار الوجوب العدل، يعني لا يستقر عليه الوجوب لعدم الوجوب، لم يكن وجوبا ليستقر عليه فيجب عليه بعد ذلك. فلو علم بعد ذلك انه كان مستفيعا في ظرفه ولكن المال طالب ولا يتمكن بالفعل من الهج، الظاهر انه لم يستقر عليه الهج، فلو مات لا يجب الاخراج من تركته لانه لم يجب عليه الهج في اي زمان. فالظاهر هو التفصيل بين موارد الغفلة عن تفسيرين وموارد الغفلة لا عن تفسيرين، وكذلك التفصيل بين ما إذا كان الجهل موجبا لسقوط الحكم الواقعي كما في موارد الجهل المركب، وما إذا لم يكن موجبا للسقوط كما في موارد الجهل البسيط. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم من هج نزلا باعتقاد انه غير مستطيع ولا يجب عليه الهج، فهج نزلا باعتبار ان الهج مامور به.
الحمد لله رب العالمين. يا كان عبد يا كان سعيد اخدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه انه اذا اعتقد انه ليس بمستطيع فان المال الذي عنده لا يتحقق به الاستطاعه، ومع ذلك حج قاصدا به الحج المندوب، وبعد ذلك انكشف انه كان مستطيعا، فهل يجزي ذلك عن حجة الإسلام أو لا يجزي؟ وكذلك إذا كان عالما بالاستطاعة قبل ذلك وغفل بعد ذلك عن استطاعته وحج حجا مندوبا. فسر قدس الله نفسه بينما إذا كان قاصدا للأمر الفعلي من دون خصوصية للوجوب والنادر، وإن كان معتقدا بأنه أمر نزلي إلا أنه ممتثل لهذا الأمر الموجود ففي مثل ذلك يجزي. فأما إذا كان مقيدا بالنادر أفدا اتصال الأمر الفعلي بما أنه نادر، بحيث لو فرضنا أنه كان واجبا لم يهجه يريد أن يأتي بالحج المندوب
ففي مثل ذلك لا يجزي. فالله هو الإجزاء مطلق، وأن التأكيد في موارد في هذه الموارد لا يترتب عليها أي أثر، فإنه ليس بالتقييد حقيقة، لإنما هو من تخلف الداعي. والوجه في ذلك أن التقييد إنما يتصور في الأمور الكلية قابل للتقييد، فيقيد الإنسان بما إذا كان عالما، بما إذا كان مثلا عربيا، أو ما إذا كان شابا أو شائما بغير ذلك. الكلي الذي تحته أصناف وتحته أقسام يمكن أن يقيد القسم فيؤخذ موضوعا للهوف، أو يؤخذ متعلقا للهوف فيؤمر بالصلاة في المسجد مثلا، أو يؤمر بالصلاة قائما، إلى غير ذلك من القيود. وأما الموجود الخارجي والفرد الخارجي غير قابل للتفريق، لأن الفرد الخارجي لا ينقسم إلى قسمين ليقيد بقيد، فيكون موضوع الحكم حسة دون حسة، أو متعلق الحكم يكون حسة دون حسة. ذكروا مثل ذلك في باب الاقتداء والإتمام بإمام الحادث، فقالوا إنه لو اهتم به باعتقاد أنه جيد، فظهر بعد ذلك أنه أمر، فإن كان اهتم بالإمام الموجود من دون تقييد بأنه جيد، فإن كان يعتقد بأنه جيد فلا بأس، فإن كان على وجه التقييد فلا يصح. هذا الكلام يجري هناك وهناك لفي ما يشبههما من نسبة إلى ما يكون الموجود الخارجي واحدا وغير قابل للتقييد. الأمر المتوجه إلى الشخص في هذه السنة ليس إلا أمرا شخصيا واحدا، لا ينقسم هذا إلى قسمين يكون واجبا ليكون مندوبا. فهذا الأمر الشخصي إذا قصده الإنسان وأتى بالحج امتثالا لهذا الأمر الشخصي، فهو قاصد لامتثال ما هو ثابت في ذمته، وإن كان يعتقد أنه أمر ندبي وليس بأمر وجوبي. فقد أتى بحجة الإسلام لأن حجة الإسلام لا خصوصية له إلا أن تكون حجة من المستطيع البالغ الحر، وهذا مستطيع وبالغ وحر، وهكذا سائر الشرائط كلها موجودة. غاية الأمر أنه يعتقد عدم الوجوب، يتخيل أن هذا الأمر أمر استهبابي لله، فهو عالم بأن الحج محبوب ومطلوب، لكن يتخيل أنه مرخص في تركه. ذكرنا مرارا أن الفرق بين الإيجاب والاستحباب إنما هو في الترخيص في الترك. يتخيل أنه مرخص في تركه وله ترك هذا العمل، فإذا كان المقصود وامتثال هذا الأمر الشخصي يحكم بصحة هذا العمل، إذ لا يعتبر في صحة العمل إلا الإتيان بذات الغادر، وأن يكون بقصد قربي ومضافا إلى المولى، والمفروض أن كلا الأمرين متحقق بالمطار. غاية الأمر كان يتخيل أنه يجوز له تركه، وبعد ذلك ظهر أنه غير جواز الترك. أفرض أنه صام في شهر رمضان، وكان يعتقد أن صوم شهر رمضان مستحب وليس بواجب، بعد ما أتى بهذا الأمر الشخصي وصام هذا الشهر يحكم بصحة صيامه، وهكذا في غير المطاف. فبعبارة أخرى، إن من كان مستطيعا و کان بازدن سای شرائط غیر و مأمور بالامر مستحبابی فإنما هو تخیل من حال شر یتخیل ان الامر استحبابی و هذا الامر الواصل الیه القابل للتحریف فعلی و این کان یتخیل هو انه یجوز ترکه فإذا فرضنا انه لم یترکه کان جایز ترفی حقی ولیکن لم یترک خارجا و اتا به فقد اتا بالمأمور به و تزیح الى المولا فلنفرض انه بحیث لو علم انه کان واجبا لم یأت به یأخره الى السنة الثانية یرید ان یأتی بالحج الواجب مثلا یعنی تناه عاجزا بخصوصیت اخرى بعضها من تخلف الداعی نذیر الاتمام بالامام الحاضر لو فرضنا انه کان یعلم لأن الامام زید لم یأتم به بعضها من تخلف الداعی خارجا ائتم به والاهتمام الخارجی الذي هو فرد و شخص في الخارج غير قابل للتخلیف فغایته انه يدخل في باب تخلف الداعی و تخلف الداعی لا يوجب فسادا في العمل بعد ما ترفق العمل في الخارج و صدر قربیه فالتقييد انما يتثمر في غير المقام من منه الكليات امر قابل للتقييد يقيده بشيئين لأن الشخص الخارجي يأكل هذا الشيء خارجا باعتقاد انه فليس ذا فلو كان يعلم بانه ليس كذلك لم يأكله غير قابل للتقييد بالاخره اكله في الخارج لئن كان أكله باعتقاد أنه مال زيد فلو كان مال أمر لم يكن يأكله هذا تخلف الداعي أكله خارجا الأكل الخارجي غير قابل للتقييد وإنما يكون من تخلف الداعي لا محالة فالظاهر هو السفة في كلا الفرزين يعني فيما جا كان على نهر لو كان يعلم بأن الحج واجب عليه لم يهج لكن اتفاقا حج فقصد فأتى بالحج وقصد به القربة فالظاهر هو السفر في كلا الموردين نعم في الفرد الثالث الذي فرزه وهو أنه يعلم بأنه مستطيع ويعلم بأنه يجب عليه الحج ولكن يتخيل انه ليس بفوري يحتمل ان الحج واجب عليه موسعا في هذه السنه وفيما بعدها من السنين الاتيه فبنى ان ياتي حجه الاسلام في السنه الاتيه وفي هذه السنه اتى بالحج المندوب في مثل ذلك يهتم بصحه حجه ولكنه يكون مندوبا هذا صحيح لا لما ذكره من التقييد ذكر لأنه يرجع إلى التقييد لا لذلك قلنا التقييد في الأمر الشخصي لا يوجد بل لأجل أن هنا أمرين أحد الأمرين وجوبي والمكلف منتفض إليه وغير قاصد لمثاله والأمر الثاني نفلي ولكن مترتب على مخالفة الأمر الأول وليس الأمر النذري في أرض الأمر الوجوبي بل مترتب يعني على نهر الترتب كما في سائر الموارد وذكرنا في بحث الترتب أن كلمة الإسياس التي نستعملها في باب الترتب من باب الغالب لإلا الذي يمكن الامر بالجدين احدهما مطلقا والثاني مترتبا على ترك الاخر سواء كان عن اجلال او غير اجلال لا يفرق في ذلك حتی اذا كان معذورا فلم يكن اجلالا في الخارج المقصود ان الامر بالجدين مترتبا ليس امرا بالمحال وامرا وتكليفا بما لا يطاق لا تنافي بين الأمرين ولعجل ذلك سيجيء الكلام في ذلك قريبا إن شاء الله في من كان مستطيعا و حتى او بغير احسان ولو لعذر كان يتخيل ان الواجب موسع و هو معذور نفرد في ذلك فكان نائبا عن الشخص الاخر يحكم بصحه عمله لا باس به حتى بعد ما بنينا على امكان الترتب و ان امكان الترتب ملازم لوقوعه كما ذكرنا في محله ففي كل مورد يمكن الترتب نلتزم لوقوعه يمكن ان يؤمر شخص واحد بامرين يؤمر بحجة الاسلام مطلقا و يؤمر بالحج النبوي على تقدير تركه اسلاما او غير اسلامه فحينئذ الموجود في الخارج حينئذ يعني حين ترك المكلف ذلك الواجب الموجود امران احدهما امر وجوبي المتعلق بحجة الاسلام والآخر الامر النسبي طبعا لا يكون الامر النسبي امتثال الامر النسبي مجزيا عن امتثال حجة الاسلام ولا يقاس هذا بما تقدم من ان المقصود هو امتثال الامر الفعلي وهو واحد على الفرد ليس هنا امران اذ لم يترك الواجب يتخيل ان هذا الامر الفعلي هو نبلي والواقع في الواقع هو امر وجوبي وليس نبلي ففي هذه الصوره يعني فيما اذا كان ملتبدا فانما ياتيه ليس هو بحجه الاسلام وانما ياتي بحجه الاسلام في السنه التاليه فهذه حجه اخرى قد ياتي بها عن والده او عن شخص اخر وقد ياتي بها عن نفسه فيقع مندوبا وسريعا ولكن لا يجيء بحجه الاسلام بل لابد من ان ياتي به في العام المقبل ثم ذكر قدس الله نفسه انه لو ملك مالا ملكا متزلزلا كما في موارد الصلح او قبل بيع مهاباتا فيمكن ان يرجع المصالح بمصالحه لانه جعل النفس اختيار وهكذا في البيت اشترى شيئا يتبع بألف دينار اشترى بدينار واحد مثلا بيع مهاباتي والبايع جعل النفس اختيار فهل يحكم بانه مستطيع بالفعل ويجب عليه الهج ما احتمال ان البايع او المصالح يفتك البيع او المصالح فيرجع منك الى مالكه ذكر قدس الله نفسه ان الاتراك عدم الوجوب الا اذا كان واثقا بان البايع او المصالح لا يفتك ولا يرجع لما عدم الرسوب لا يجب عليه الهج لان المال الملك في معرض الزوال فيمكن انه يرجع وياخذ بماله في ادله وجوب الهج على ما تقدم جمله من الروايات وكذلك الايه المباركه لم يؤخذ هذا المعنى ان لا يكون المال في معرض الزوال إذا كان عنده ما يهج به هذا هو الموضوع في الكلام إذا كان هذا موضوعا فيجب عليه الهج حتى مع علمه لأن البايع يرجع أو أن المصالح يفتح حتى مع العلم هو متمكن من الهج فلو فرضنا أنه بعد الفعل هو متمكن من اداء ما عليه بلا حرج فيؤدي ما عليه بلا حرج لو فرضنا انه يقع في الحرج او انه يتلف مال الغير بعد ذلك يرجع وبعد رجوعه لا يتمكن فتبقى ذمته مشغوله ويتلف مال الغير لا يجب ذلك لاجل الحرج او لحفظ القدرة بالنسبة الى اداء مال الغير فمع العلم اذا كان الحج واجبا كيف لا يكون واجبا مع الشك الموضوع انما هو وجود ما يهج به عنده يتمكن من الحج. التصرف في هذا المال مشروع لم يشترط عليه ابقاء هذا المال عنده حتى يرى البائع ماذا يصنع. يتصرف به كتصرف الملاك في املاكه اذا كان يجوز له ذلك فكيف لا يجمع عليه الحج وعنده زاد المراحل الخارج. انما هو انبال الحرج او المزاحمه بتكليف اخر اهم من الحج مثل تلف مال الناس مثلا. غايته ان يكون حاله حال الدين لو فرضنا انه رجع بعد ذلك يعني بعد ما رجع من الحج فرضنا ان البائع فسخ او المصالح طالبه بالمال فيكون مدينا فيكتسب ويؤدي دينه اذا لم يكن هرجيا. فالعبره باحد هذين الامرين. ومعلوم انه مع الشك لم يهرج لا هذا ولا ذاك فيستصحب عدم الرجوع وانه لا يقع في حرج بعد ذلك ولا يتلف بذلك مال الغير يعني لا يكون فيه مزاحمه لمال الغير فعليه يجب الحج حينئذ. وأظهر من ذلك في وجوب الحج ما ذكره ثانيا لو فرضنا أنه وهبه شخص آخر مالا يفي لمصارف حجه ولكن الهدى غير لازمة فهل يجب عليه أن يتصرف في هذا المال تصرفا لا يتمكن الواهب من الرجوع باعتبار ان الهدى انما تكون جائزة ما دامت العين باقية على حالها فاذا تصرف بالعين تصرفا مغيرا لها او تبديلا بنقله بمال اخر ليس للواهب الرجوع هل يجمع عليه ذلك او لا يجب عليه يعني يجب عليه ان يرفع سلطنة الواهب عن الرجوع بتصرفه في هذا المال احتمل قدرة الله نفسه الرجوع وهو الظاهر فانه بعد ما كان عنده ما يهج به فيجب عليه الحج فاذا كان الحج واجبا عليه بالفعل بمقتضى الاخلاقات لعبد الله فيجب عليه حفظ قدرته وهذا انما يكون بتصرفه في هذا المال لئلا يرجع الواهب بهبته. وفي عبارة اخرى آن ما اذا ملك شيئا يمكن ان يصرفه في الحج ولم يكن له مانع عن ذلك عقلا ولا شرعا فوجوب الحج يكون ثابتا ومستقرا. وذكرنا ان الوجوب تعليقي ويجب عليه حفظ قدرته على ذلك بعد فعلية الوجوب لابد من حفظ القدرة فعليه ان يتصرف في هذا المال لئلا يرجع الواهب فيسقطه عن الاستطاعة تزول استطاعته. هذا متعين دليل الذي ذكره اسمالا والحمد لله رب العالمين.
حيث من رضو والدين بسم الله الرحمن الرحيم قلت الله أحد الله الصمد لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في اعتبار الزاد والراحلة في وجوب الحج ومقتضى هذه الروايات ان يكون الانسان متمكنا من الحج وان يكون عنده زاد وناهدا يكفيان لتمام الاعمار. فان الحج عباره عن مجموع هذه الاعمال من اولها الى اخرها. فلو فرضنا انه تلف المال في الاثناء قبل خروجه أو بعد خروجه في أثناء الطريق قبل دخوله في العمل أو بعد دخوله في العمل في جميع ذلك إذا سلب المال فلم يتبع عنده ما يهز به يكشف أنه لم يكن مستطيعا من الأنبال لأن الاستطاعة المعتبرة والاستطاعة المستمرة فلو فرضنا أن المال تلف فلم يكن هو مستطيعا بعلم الله فلا يجب عليه الحج لأما إتلاف مال الرجل لو فرضنا أن ما عنده من المال لم يتلف عنده زاد لراهلا ولكن أتلف مال غيره فصار مدينا له يجري عليه أحكام الدين المتقدمة من أن الدين قد يكون حالا وقد يكون معجلا وأنه في الحال قد يطالب وقد لا يطالب يكون صرف المال في الحج مزاحما أو لا يكون مزاحما يجري فيه ما ذكرنا وقلنا إن وجود الدين لا يضر بالاستطاعة الاستطاعة عبارة عن الزاد والراهلة أن يكون عنده ما يحج به فإن إذن تغير المزاحمة بين وجوب أداء الدين ووجوب الحج على ما تقدم ولكن إذا فرضنا أن الإسلام عمدي فالحج مستقر لأن الاستطاعة الحقيقة وهو أزالة استطاعته إزالة الاستطاعة لا تكون موجبة لسقوط الحج فإن الماجر كما ذكرنا كان تعليقيا وكان يلزم عليه حفظ قدرته لهذا الماجر فلو فرضنا أنه أسرف مال غيره ولزمه أداء المال ولم يتمكن من إتمام الحج وجب عليه الحج ثانيا لأن الحج مستفد من في ذمته ثم ذكرت ابنة الله نفسه حكم تلف المال بعد الأعمال بالنسبة إلى رجوعه وبالنسبة إلى ما به كفاية بالنسبة إليه وإلى عائلته أما بالنسبة إلى سفر الحج فقد تم الحج وفرغ من الأعمال كان عنده أموال كثيرة في بلده أو عنده فتلفت تلك الأموال فلم يتمكن من الرجوع ليس عنده مال للرجوع أو أنه ليس عنده مال يعيش به هو بقائدته فهل يكون ذلك موجبا لعدم الإجزاء بينتشر بذلك أنه لم يكن مستطيعا فيجب عليه الحج بعد ذلك إذا استطاع ثانيا أو أنه يجري ذلك ذكر قدرة الله نفسه أن الظاهرة هو الإجراء وثلث المال بعد تمام الأعمال وبعد الفراغ من الحج بالنسبة إلى رجوعه أو بالنسبة إلى صرفه فيما به كفاية لا أثر له بالنسبة إلى صحة هذا الحج والأمر كما ذكره قدس الله نفسه فإن الاستطاعة التي كانت معتبرة في الحج على ما تقدم إنما هو التمكن من الزاد والراهلة بالنسبة إلى الرواح وبالنسبة إلى الذهاب إلى الحج وبالنسبة إلى الرجوع لم يكن هذا معتبرا فلو أمكنه أن يبقى في مكة مثلا أو في نواحي مكة كان يجب عليه ذلك لأنما قلنا بعدم الوجوب فيما إذا كان محتاجا إلى الرجوع وكان بقاؤه هناك أو في بلد آخر غير بلده حرجيا إنما قلنا بعدم الوجوب من جهة الحرج لا من جهة عدم تحقق الاستطاعة مستطيع الاستطاعة فصلت بالروايات بوجود الزاد والراهلة أن يكون عنده ما يهج به أن يكون له زاد وراهلة وغير ذلك من الروايات فالاستطاعة محققة
ولكن هذا القسم من المستفيح لا يجب عليه الهج، يعني تفريضون لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا خصص بغير موارد الحرج لنفي الحرج في الدين، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، فبدليل مخصص. لدما أن الدليل المخصص إنما ورد مورد الامتنان على ما هو الظاهر، بله على ما هو الظاهر من نفس البيان سبق البيان، أو مثل قوله صلى الله عليه وآله الركع عن أمتي تفهيد بأمة وتعبير بالرب أنه في مقام الامتنان على الأمة، لا امتنان في المقام الحكم بفساد الحج مخالف للامتنان، لا أنه موافق للامتنان، كموارد الزرد التي لا يكون الإزرار بالنفس في تلك الموارد محرما، ليس بمطروح ولكن رفع التكليف من جهة الزرد، لو فرضنا أنه توزأ أو ارتسل بعد ذلك انتكف أنه كان زرديا، فلو كان ملتفتا قبل الوضوء أو قبل الغسل لم يكن هذا بمأمور به، لا يحكم بفساد العمل على حكم بفساد العمل، ليس فيه امتنان على المكلف الذي فيه امتنان أن لا يلزم بإيجاد ما فيه زرد أو حرج، فعل ما فيه زرد أو حرج الإلزام به مناف للامتنان، لكن بعد ما فعل فرغ من العمل وانكشف أنه حرجي، رفع الحكم والحكم ببطلان هذا العمل ليس فيه أي امتنان، فلأجل ذلك يحكم بالصحة ولا يجب عليه الاتيان ثانيا إذا استطاع بعد ذلك أو إذا مات بعد ذلك لا يخرج من تركته باعتبار أن الواجب قد استقر عليه ولم يأتي بالواجب، مثلا لو كان الحج مستقرا البتة لإن كان الموت لا يتأثر في المقام، لو فرضنا أنه مات لم يكن مستطيعا فكيف مات، فدليل الحرج أو دليل نفي الزلل لا يشمل أمثال المقام الذي يكون شموله خلاف الامتنان، فعلى ذلك يحكم بالسفه، ولأجل ذلك لو فرضنا أن هذا اتفق أثناء عمله، أثناء عمله نفقة الرجوع ونفقة ما به الكفاية لعياله فقدت فليس له نفقة الرجوع أيضا الحكم كذلك، يعني يريد بهذه العبارة أنه لا فرق في تلك نفقة الرجوع أو نفقة ما به الكفاية بين أن يكون هذا التلف بعد تمام الأعمال أو كان قبل تمام الأعمال في أثناء العمل، ولا يريد بذلك أنه تلفت نفقته بالنسبة إلى إتمام العمل، هذا كان مذكورا بالمسألة السابقة على هذه المسألة، وقلنا أنه إذا تلف المال يعتبر بقاء المال إلى تمام الأعمال، فلو تلف المال ولم يكن عنده ما يهج به ولو من جهة الإتمام ليس هذا مستفي ولا يجب عليه الإتمام، أما إذا فرضنا أن عنده ما يهج به ولكن ليس عنده ما يرجع به إلى أهله، يعني لا يحتاج إلى صرف مال يضر بحاله بالنسبة إلى إتمام الحج، أبرز أن الراهل قد استأجرها ركبها أو لم يركبها لا يفرق في ذلك، المأكول أيضا موجود عنده بهذا المقدار ولا يمكنه الرجوع فعلا، لا بد في هذه الأيام من الأكل والشرب واللبس كل ذلك موجود، بالنسبة إلى إتمامه الحج لا يترتب عليه أي زلل أي هرج، وإنما فقد ما يرجع به إلى أهله او ما بهی کفایت و معیشتهی به نسبت الى ما بعد الرجوع. لهذا تحقق اثناء حجه اخبره به برقیت او به غیر برقیه ان المواشی التي كانت يملكها